أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا استمر به المرض إلى أن دخل رمضان الثاني المشهور والمعروف أنه يسكت عنه القضاء وإنما يجب عليه الفدية بمدن كما هو المعروف أو مدين كما ذكره بعضهم. والدليل على ذلك عدة روايات، جملة منها صحيحة كصحيحة محمد بن مسلم وزرارة وعلي بن جعفر في كتابه، وغير ذلك من الروايات التي دلت على ذلك، وبإزاء ذلك قولان آخران، أحدهما أنه يجب عليه القضاء فقط دون الكفارة، ونسب هذا إلى ابن أبي عقيل وابن بابويه وبعض آخر، وقول بأنه يجب عليه القضاء والفدية معا، وهذا منسوب إلى ابن الجنيد. أما القول الثاني وهو وجوب القضاء فقط دون الكفارة فقد استدل عليه برواية الكناني ذهب الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن فزيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه من شهر رمضان طائفة، مقدار من شهر رمضان فاته فيجمع عليه القضاء، ثم أدركه شهر رمضان قابل، قال عليه السلام عليه أن يصوم وأن يطعم كل يوم مسكينا. هذه الرواية بإطلاقها يدل على أنه لا بد من أمرين، من وجوب القضاء ومن الفدية باعتبار التأخير. ثم قال عليه السلام فإن كان مريضا فيما بين ذلك حتى أدركه شهر رمضان قابل فليس عليه إلا الصيام إن صح بعد ذلك، لو فرضنا أنه صح ليس له إلا الصيام، فيعلم من أن الصورة الأولى التي كان يجب عليه القضاء والفدية معا ما إذا كان متمكنا من القضاء فلم يقضي حتى دخل شهر رمضان الآتي بعد ذلك، وأما إذا كان مريض صحيحا مريضا في هذا البين ما بين رمضانين، فإن كان مريضا في ما بين ذلك حتى أدركه شهر رمضان قابل فليس عليه إلا الصيام لا فدية عليه، بل يجب عليه أن يصوم أن يقضي ما فاته. وإن تتابع المرض عليه فلم يصح فعليه أن يطعم لكل يوم مسكينا. فالإمام عليه السلام قسم المكلف الذي فاته من شهر رمضان إلى ثلاثة أقسام، قسم يجب عليه الصيام ويجب عليه الفدية أيضا، وقسم يجب عليه الصيام فقط، وقسم يجب عليه الفدية فقط. هذه الرواية من جهة السند تقدم الكلام فيها غير مرتين، وقلنا إن محمد بن فزيل الذي وقع في سنده جملة من الروايات ويروي عن أبي الصباح الكناني آجان لم يثبت وساقته، بل هو مردد بين الثقة وغير الثقة، فإن محمد بن فزيل الأزدي الذي هو في هذه الطبقة ضعيف وإن كان ورد في أسناد كامل الزيارات محمد بن زين العزدي بل لا يبعد أنه هو المراد من قول المفيد قدس الله نفسه في الرسالة العددية ذكر عدة من الأشخاص ومستقهم وقال إنه لا مثأن عليهم في شيء وإنهم الرؤساء المأخوذ منهم الحلال والحرام وعد منهم محمد بن الفزيل. لا يبعد أن المراد به هذا الذي يروي عن أبي الصباح الكناني ولكن زعفه الشيخ صريحا محمد بن الفزيل الأزدي السيرفي زعفه الشيخ قدس الله نفسه إذن لم تثبت فساقته. وما ذكره جامع الرواة ذكرنا مرار من أن المراد بمحمد بن الفزيل في هذه الروايات هو محمد بن القاسم بن الفزيل الثقة أسند إلى جده وألغي اسم والده بإلا فهو محمد بن القاسم ابن الفزيل الذي لا كلام في وساقته. وذكر هنا أمورا لإثبات ذلك لا يفيد الزن فضلا عن الجد فإن كل هؤلاء في مرتبة واحدة محمد بن القاسم بن الفزيل ومحمد بن الفزيل الأزدي ومحمد بن الفزيل الزبي الثقات كلهم في مرتبة واحد لا يمكن أن يقال وهو صاحب كتاب هذا محمد بن الفزيل الأزدي ومعروف كيف يمكن أن يقال إن محمد بن الفزيل يراد به محمد بن القاسم بن الفزيل وهو معروف بنفسه. فالرماية من جهة السند ضعيفة ولا يمكن الاستدلال بها ومع الإغماز عن ذلك فهذه الرماية لا تدل على المطلوب يعني على أن الواجب هو الصوم فقط. فإن الظاهر أن قوله عليه السلام إن صح الحديث فإن كان مريضا فيما بين ذلك لا يريد بذلك أنه مريض في جميع الأيام بل مريض فيما بين رمضانين فلم يصم لوجود المرض ولو في بعض الشهور هذا هو الذي يجمع عليه الصوم دون الفدية بمقتضى هذه الرواية لأنه سلام الله عليه بعد ذلك قال وإن تتابع المرض عليه فلم يصح تتابع يعني بعد رمضان الأول إلى رمضان الثاني تتابع المرض فلم يصح وهو محل كلامنا أنه استمر المرض من رمضان إلى رمضان. قال عليه السلام وإن تتابع المرض عليه فلم يصح فعليه أن يطعم لكل يومين مسكينا. فينطبق هذا على مسلك المشهور وذكر صاحب المدارك قدس الله نفسه هذه الرماية من أدلة المشهور يعني من استمر به المرض لا يجب عليه القضاء وإنما يجب عليه الفدية فقط من جملة ما ذكره من الروايات على ما في الجواهر وهذه الرواية. إذن الرواية قاصرة دلالة وسندا ولا معارضة لتلك الروايات الصحيحة واضحة الدلالة على سقوط القضاء وبجوب الفدية فقط فتكون هذه الروايات مخصصة للآية الكريمة وللروايات الواردة في أن المريض يجب عليه القضاء فمن كان منكم مريضا أو على سفرين فعدة من أيام أخر إلا من استمر به المرض إلى رمضان الثاني فلا يجب عليه القضاء فيكون تخصيصا وتخصيص الكتاب بالخبر الواحد جائز فكيف وإن الروايات بكثرة حتى لم يستبعد صاحب الجواهر قدس الله نفسه أن تكون متواترة ولا إشكال في تخصيص الكتاب بالخبر المتواتر. وأما القول الآخر وهو وجوب الفدية والصيام معا يقضي ويفدي على ما نسب إلى ابن الجليد فلا نعرف له وجها صحيحا إلا أن يكون قد استند إلى موثقة سماعة. ففي هذه الموثقة ذهب الشيخ قدس الله نفسه عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل أدركه رمضان وعليه رمضان قبل ذلك لم يصمه فجاء الشهر هذا الشهر المبارك وعليه صوم الشهر السابق من السنة الماضية لم يصم شهر رمضان قال عليه السلام يتصدق بدل كل يوم من الرمضان الذي كان عليه بمد من طعامين وليصم هذا الذي أدركه ذاك من جهة كفارة التأخير يعطي لكل مسكين مد بعنوان تأخير ذلك وليصم هذا الذي أدركه فإذا أفطره وتم شهر رمضان فإذا أفطره يعني كان يوم الفطر وتم شهر رمضان فليصم رمضان الذي كان عليه زائدا على الفدية رمضان المصوم رمضان الماضي الذي فاته ووجبت عليه الفدية للتأخير فليصم رمضان الذي كان عليه فإني كنت مريضا فمر علي ثلاث رمضانات لم أصح فيهن ثم أدركت رمضانا آخر وهو الرابع فتصدقت بدل كل يوم مما مضى بمد من الطعام من طعام ثم عافاني الله تعالى وصمتهن. فمقتضى هذه الموثقة أنه إذا كان لم يصم رمضان السابق يجب عليه أن يفتي عما فاته ويجب عليه أن يصوم ما فاته بعد الفطر بعد عيد الفطر في السنة القابلة بعد ذلك يجب عليه الصوم. فالإمام عليه السلام قال فإني صمت ذلك ثلاث رمضانات لم أصم ولكن بعد ما عافاني الله تبارك وتعالى صمت ما فاتني من الصيام وصمتهن ثم عافاني الله تعالى وصمتهن. يمكن أنه استند إلى هذه الرواية. هذه الرواية رواها الشيخ قدس الله نفسه في كتابه في كتاب التهذيب والاستبصار وذكر في كل منهما أن هذه الرواية يهمل على الاستحباب على استحباب الصوم. أما الصدقة والفدية واجبة على ما دلت عليه السهار وأما قضاء الصوم فهو مستحب ليس بواجب. واستدل على ذلك بصحيحة عبد الله بن سنان التي رواها الشيخ قدس الله نفسه عن الحسين بن سعيد عن فزالة عن عبد الله بن سنان جعل هذه الصحيحة قرينة عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أفطر شيئا من رمضان في عذر ثم أدرك رمضان آخر وهو مريض استمر به المرض فليتصدق بعد لكل يومين. فأما أنا فإني صمت وتصدقت. فالإمام عليه السلام أمر سائر المكلفين أمرهم بالتصدق فقط وقال أما أنا فصمت وتصدقت. عمل بالاستحباب سلام الله عليه وهذا لا بأس به ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه. ومعقة النظر عن ذلك عن هذه الصحيحة فیکفینا فل حمل على الاستحباب صریح رواه صحیح محمد بن مسلم و كذلك صحیح زرار انه لا قضا عليه و انه يتصدق و ليس عليه قضاء. قال عليه السلام و ان كان لم يزل مريضا حتى ادركه رمضان اخر صام الذي ادركه و تصدق عن الاول لكل يوم بمد على مسكين و ليس عليه قضاءه. ذاك صريح في نفي القضاء في نفي الوجوب فيكون الامر بالصوم والامر بالقضاء محمولا على الاستحباب لا محاله. فلو فرضنا ان سيئه عبد الله بن سنان لم تكن ايضا الامر كما كان. فالصحيح هو ما هو المعروف والمشهور بين الفقهاء من ان من استمر به المرض يسقط عنه القضاء وانما يجمع عليه الفديه. المعروف والمشهور ان الواجب انما هو مد من الطعام لكل يوم على مسكين يتصدق به على مسكين. ونسب الى جماعه ان الواجب مدان ولا نعرف له اي وجه، لان الروايات الوارده في المقام جميعها مشتمل على مد انه يتصدق بمد من الطعام الا موثقه سماعه، هذه الموثقه التي ذكرناها الان. قال سالته عن رجل ادركه رمضان وعليه رمضان قبل ذلك لم يصومه، فقال عليه السلام يتصدق بدل كل يوم من الرمضان الذي كان عليه بمد من طعامين. ذكر صاحب الجواهر قدس الله نفسه أن في بعض النسخ مدان طعامين، في بعض النسخ هكذا. الموجود في التهذيب والاستبصار والوسائل هكذا يتصدق عليه بمد من طعامين. التهذيب المتبوع بله، وكذلك الاستبصار بلا نسخة من دون أن يكتب أنه عليه نسخة مكتوب بمد من طعامين. ولكنه صاحب الجواهر قدس الله نفسه يذكر أنه في بعض النسخ مدان بمدان طعامين، واستظهر أن هذا من غلط النسخة وإلا كان طعاما بمدين طعاما لا بمدين طعامين. بمدين قاعدة يكون تمييزا عليه بمدين طعاما. ونقل عن بعض النسخ أنه بمدين من طعام، فكيف كان فهذه النسخة لم تثبت. فلا حجية في ذلك ولو فرضنا أن في بعض النسخ بمدين من طعامين أو بمدين طعامين، هذا لم يثبت. الموجود في التهذيب والاستبصار وكذلك في الوسائل بمدن من طعامين. ولو فرضنا أنه ثبت كان محمولا على الاستحباب جزما لتسريح صحيح زراره وصحيح محمد بن مسلم وغيرهما من السهاء بأن الواجب هو مد من طعام يتصدق به على مسكين، سيكون من قبيل الأقل والأكثر، والأكثر يكون محمولا على الاستحباب. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم السفر إذا كان مستمرا. فرضنا أنه كان مسافرا في شهر رمضان ففاته الصوم لأجل السفر، ثم استمر به السفر إلى رمضان الآتي، فهل حكم هذا حكم المريض أنه يسقط عنه القضاء ويجمع عليه الفدية، أو أنه يجمع عليه القضاء ولا يسقط؟ الروايات التي تقدمت كلها كانت في المريض.
يا الله يا الله.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا أفطر في شهر رمضان لمرض واستمر به المرض إلى رمضان الآتي يسقط عنه القضاء، وإنما يجمع عليه الكفارة، وقد دلت على ذلك عدة من الروايات، منها عدة من الصحاح كصحيحة محمد بن مسلم وصحيحة زرارة وصحيحة علي بن جعفر. فقد دلت هذه الروايات على سقوط القضاء، بأن الواجب في حقه إنما هو الفدية لكل مسكين مد عن كل يومين، والظاهر أن هذا الوجوب تعيني، أي وجوب المد، وأن القضاء ساقط ولا أمر به، ولكن نسب إلى العلامة في التحرير أنه قدس الله نفسه جوز القضاء من دون تكفير، فكأن هذا بدل ترخيصي، وإلا فالقضاء غير ساقط، فيجوز له أن يقضي بلا تكفير وبلا فدية، وهذا خلاف ظاهر هذه الروايات التي دلت على تعيين الفدية وأن القضاء ساقط. وقلنا إنه لا إشكال في ثبوت هذا الحكم في المرض، وهل يجري ذلك في السفر؟ فلو فرضنا أنه كان مسافرا في مجموع السنة فقد أفطر في شهر رمضان لكونه مسافرا، وبقي على سفره إلى رمضان آخر، فلم يصم أداء ولا قضاء، فهل يلحق ذلك بالمريض؟ فلا يجب عليه القضاء ويكتفي بالفدية، أو أنه يجب عليه القضاء إذ لا دليل على السقوط بعدما دلت الآية المباركة والروايات على أن المسافر يقضي؟ فمن كان منكم على سفر مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. مقتضى الآية المباركة عدم الفرق بين ما إذا كان السفر مستمرا وما إذا لم يكن مستمرا، وهكذا الروايات الدالة على أن المسافر لا يصوم ولا يشرع في حقه الصوم، ولكنه يقضي بعد ذلك. الروايات الواردة التي تقدمت كلها كانت في المريض، وأما بالنسبة إلى المسافر فلم يرد ذلك إلا في رواية واحدة، وهي ما رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في كتابين من كتبه، في كتاب العلل والعيون، روى بسنده إلى الفضل بن شازان عن الرضا عليه السلام، وهذه رواية مفصلة وطويلة. وفي ضمن هذه الرواية بيان حكم المسافر والمريض معا، وأن المكلف إذا كان مريضا أفطر من جهة مرضه أو سافر من جهة مرضه واستمر به المرض أو السفر إلى رمضان الآتي يسقط عنه القضاء ويجب عليه الفدية. دلت على ذلك سريعا إلى أن قال في هذا الحديث: فلما إذا مرض الرجل أو سافر في شهر رمضان فلم يخرج من سفره أو لم يقب من مرضه حتى يدخل عليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء للأول وسقط القضاء. هذه الرواية رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في كتابه، وذكر صاحب الجواهر قدس الله نفسه أن هذه الرواية وإن كانت صحيحة من جهة السند إلا أنها مهجورة، والظاهر أنه لم يوجد عامل بها منا، وإنما خصوا الحكم بالمرض، وأما بالنسبة إلى المسافر فلا يسقط عن القضاء، فتكون الرواية مكروهة من جهة الهجر وعدم العمل بها من أحد من أصحابنا. ولكن لا ندري أنه قدس الله نفسه كيف وصف هذه الرواية بالصحة، وهذه الرواية ضعيفة جدا. فإن الشيخ الصدوق قدس الله نفسه روى طريقه إلى الرضا سلام الله عليه، ما يرويه فضل بن شاذان إلى الرضا سلام الله عليه، وأيضا يذكر طريقه إلى ما يرويه فضل بن شاذان فيما كتبه سلام الله عليه الرضا إلى المأمون. جميع هذه الأسناد ضعيفة. فقد روى ما رواه عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام غير كتابه إلى مأمون، يعني في جوابه عن كتاب المأمون رواه بطريقين، رواه عن شيخه عبد الواحد بن عدوس عن علي بن محمد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام. أما عبد الواحد الذي هو من مشايخ الصدوق فلم يوثق وتقدم الكلام فيه الظاهر في موردين. تقدم الكلام أن هذا لم يذكر بمدح ولا توثيق، ومشايخ الصدوق أكثرها لم يوثق، أكثر مشايخه، لأن الشيخ الصدوق قدس الله نفسه لم يكن ملتزما بالرواية عن الثقة، وإنما كان همه جمع الروايات ينتقل من بلد إلى بلد فيكتب ما يسمعه من الروايات عن مشايخه، ومشايخه كثيرون جدا، بل يوجد في مشايخه كما ذكرنا من هو ناصبي. ويقول الشيخ الصدوق قدس الله نفسه لم أرى أنسب منه، كان في نصفه شديدا، وهو من مشايخه، كان يقول اللهم صل على محمد منفردا، كان متعمدا بأن لا يذكر الآل ويقيد بكلمة منفردا. فمشايخ الصدوق قدس الله نفسه بمجرد كونه شيخا له، ومعنى أنه شيخ له يعني أن الصدوق يروي عنه رواية، ليس هذا موجبا للتوثيق. وعبد الواحد بن عبدوس لم يوثق، وعلى تقدير الإغماز عن ذلك فيروي هذه الرواية عبد الواحد، يرويه عن علي بن محمد بن قتيبة، هذا أيضا لم يوثق، ولكنه من مشايخ الكشي، قد روى عنه الكشي في غير موردين عن علي بن محمد بن قتيبة، إلا أن مشايخ الكشي أيضا لا يمكن الحكم بوثاقتهم بمجرد كونهم شيوخا للكشي، فإن الكشي يروي عن الضعفاء كثيرا كما ذكره النجاشي. بعدما يمده الكشي في نفسه قال إلا أنه يروي عن الضعفاء كثيرا أو بغير لفظ كثير. فكون أحد شيخا للكشي أيضا لا يوجب وثاقته، فهذا الطريق ضعيف جدا. الطريق الثاني الذي ذكره الشيخ الصدوق قدس الله نفسه رواه عن جعفر بن محمد بن شاذان أو جعفر بن علي بن شاذان أحدهما، الظاهر محمد، وهذا أيضا لم يرد فيه أي توثيق، بل لم يذكر في الرجال أصلا، لم يتعرضوا لذكره، إذ لا عنوان له، إلا أن الشيخ الصدوق روى عنه قليلا، كثيرا أيضا لا. فهذا جاء جعفر ابن محمد ابن شازان او جعفر ابن علی ابن شازان آجا ایزن لم یرسق، نعم محمد ابن شازان الذي یروی عن جعفر، از ظاهر جعفر ابن علی یروی عن امه محمد ابن شازان. محمد ابن شازان ممدوحون فی کلمات المتأخرین مثل ابن طاووس و غیر ابن طاووس، ایزن القدماء لم یتعرضوا له. كيف يمكن أن يقال إن هذه الرواية صحيحة؟ هذه الرواية التي لم يرد في رواتها، يعني بعض رواتها لم يرد فيه توثيق ولا مدهون، كيف يمكن الحكم بوثاقة هذه الرواية؟ وما ما يرويه وإن كان خارجا عن هذا في جوابه سلام الله عليه في جواب كتاب المأمون ايضا الطريق ضعيف فيه قنبر ابن شازان هذا ايضا لم يوثق. فعلى كل حال الرواية ضعيفة غير قابلة للاعتماد عليها من دون حاجة الى انها محجورة بين الاصحاب او غير محجورة. مع قطع النظر عن الهجر وأنه لم يوجد عامل ومفتن بمضمون هذه الرماية، في نفسها الرماية ضعيفة وغير قابلة للاعتماد عليها. فالمسافر لا يلحق بالمريض إذا فرضنا أنه كان مسافرا واستمر به السفر إلى رمضان الآتي، وجب عليه القضاء لإطلاق الآية المباركة والروايات وعدم ورود تخصيص في المقام. ومن هنا يظهر الحال فيما إذا فرضنا أنه كان مريضا في شهر رمضان فأفطر لأجل مرضه، وبعد شهر رمضان سافر واستمر سفره إلى رمضان الآتي، ايضا يجب عليه القضاء ولا يسقط عنه القضاء، اذ لا دليل على ان السفر يكون موجبا لسقوط القضاء. الدليل كان مختصا بما اذا استمر به المرض، واما اذا استمر به الصوم لا يسقط عنه القضاء سواء كان افطاره ايضا لاجل السفر أمكان إفطاره لأجل المرض. الروايات المتقدمة إنما كانت فيما إذا استمر المرض لا فيما إذا استمر السفر وكان الإفطار لأجل السفر. فحكم هذه السورة أيضا يظهر من السابق. وأما إذا أكس الأمر، لو فرضنا أنه أفطر في شهر رمضان لأجل سفر، كان مسافرا فأفطر وبعد ذلك مرض واستمر مرضه إلى رمضان الآتي، فكان ترك القضاء مستندا إلى المرض، وإن كان الإفطار لم يكن مستندا إلى المرض بل كان مستندا إلى سبب آخر وهو السفر مثلا او عذر اخر من الاعذار. ترك القضاء استند الى السفر لا يعني الى المرض، وان كان الافطار لم يكن لاجل مرضين بل كان لسبب اخر كالسفر مثلا. هذا يمكن الحاقه بما اذا كان الافطار لمرضين واستمر المرض إلى رمضان الآتي، فإن السهاه المتقدمة وإن كان لا يشمل ذلك، لأن السهاه كما تقدم يعني هذه السهاه الثلاث التي ذكرناها صحيحة محمد بن مسلم وزرارة وعلي بن جعفر، إنما كانت هذه الثلاث في من كان مريضا. وبعد ما أفطر أي دخل البيت بعد ذلك استمر به المرض فلم يتمكن من الصيام الى رمضان الاتي ولا تكون هذه الروايات شامله للفرد لعل هذه للمريض خصوصيه نحتمل هذا ان تكون خصوصيه الا ان صحيحه عبد الله بن سنان تشمل هذا ايضا فان المذكوره في الصحيحه استمرار المرض وعدم التمكن من الصيام يعني من القضاء لأجل المرض وأما أن سبب الإفطار أي شيئين مطلق من هذه الجهة ولا تنافية بين هذه الصحيحة وبقية الصحاح إذ لا تدل بقية الصحاح على الحس غاية الأمر أنها لا تشمل غير المريض فإذا فرزنا أن رواية معتبرة دلت على عموم الحكم يعني إذا كان ترك القضاء مستندا إلى المرض ولو فرزنا أن الإفطار لم يكن مستندا إلى المرض بل كان لعذر آخر لا مانع من الأخذ بإطلاقه روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فزالة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام والسند صحيح قال عليه السلام من أفطر شيئا من رمضان في عذر كان إفطاره لعذر والعذر كما يكون لأجل المرض يكون لأجل أمر آخر أيضا السفر من أفطر شيئا من رمضان في عذر يعني لم يكن متعمدا في الإفطار وعاصيا وإنما كان إفطاره في عذر ثم أدرك رمضان آخر وهو مريض فليتصدق بمد لكل يوم الحكم بالتصدق هذا بل حكمه هو التصدق أما أنا فإني صمت وتصدقت فهذه السيئة دالة على أن ترك القضاء إذا كان مستندا إلى المرض وكان المرض مستمرا إلى رمضان الآتي هذا يسقط عنه القضاء ولكن الإمام عليه السلام كما تعرضنا له صام والصوم مستحب الواجب إنما هو التصدق فإطلاق هذه الصحيحة لا مانع من الأخذ به إذن يدور الحكم مدار استمرار المرض وعدم استمرار المرض كان سبب الإفطار هو المرض أو كان له سبب آخر مقتضى الإطلاق والشمول لغير المرض أيضا وليس هنا أي قرينة على أن المراد بالعذر هو المرض بل الرواية مطلقة من أفطر شيئا من رمضان في عذر ثم أدرك رمضان آخر وهو مريض في مجموع هذه المدة هو مريض من الإفطار إلى شهر رمضان هذا لا يجب عليه إلا التصدق بمد لكل مسكين وأما الإمام عليه السلام فقد صام وتصدق بذلك هذا غير بعيدين إذن يكون المدار على استمرار المرض وعدم استمرار المرض يبقى الكلام فيما إذا لم يكن المريض مرض مستمرا إذا لم يكن المرض مستمرا فهذا يكون على أقسام تارة يكون المكلف بانيا على عدم القضاء ليس بانيا على أن يقضيه في هذه السنة إما لعدم مبالاته بالقضاء أو لأنه يرى أن القضاء غير مزيق وموسع فيقول لا أقضي في هذه السنة وأقضي إن شاء الله في السنة الآتية. أو أنه تسامها، لا من جهة البناء على العدم، متسامه في أمره من جهة المسامهة وعدم الاعتناء بالقضاء. فيقول حتى نرى نقضي أو لا نقضي، لا أنه بان على العدم. هذا والقسم الآخر، في هذين القسمين لا شك في أنه إذا تمرز بعد ذلك فرزان مع تمكنه من القضاء قبل ذلك بانياً على عدم القضاء أو لمسامحته في القضاء غير بان على القضاء، غير بان لا على الوجود ولا على العدم، متردد في أمره يقضي أو لا يقضي. هاتان الصورتان لا إشكال في أنه إذا لم يتمكن من القضاء بعد ذلك حتى دخل رمضان الثاني يجب عليه القضاء ويجب عليه التصدق، يعني لا يسقط القضاء. القضاء إنما كان، سقوط القضاء إنما كان مختصا بمن استمر به المرض. وأما هذا الذي لم يستمر به المرض فرزنا أنه برأ من مرضه وصح، ولكن بنا على أنه لا يقضي في هذه السنة إسياناً أو بل لأنه يرى عدم الفورية وعدم التزيّع، أو كان متسامحاً في أمر القضاء. إن صار صار ما صار أجل الملازم، لا يهتم بالأمر وبالقضاء. في هاتين الصورتين يجب عليه القضاء ويجب عليه الفدية أيضاً. ويدل على ذلك لعدة روايات مهمة، بله صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام قال سألتهما عن رجل مريض فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر، فقال إن كان برأ ثم توانى قبل أن يدركه رمضان الآخر صام الذي أدركه وتصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين وعليه قضاؤه، فإذا توانى وأخره وكان متمكنا من القضاء فلم يصوم فعليه القضاء وعليه مد من الطعام أيضا. ولكن إن كان لم يزل مريضا حتى أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه وتصدق عن الأول لكل يوم بمد وليس عليه قضاؤه. هذه السيئة وغيرها أيضا مثل رواية علي بن رواية أبي بصير أيضا دل هنا عبر في رواية أبي بصير بالتهاون انتهاونه، فإن تهاون به وقد سل صح فعليه الصدقة والصيام جميعا. لكن تلك الرواية ضعيفة لأن الراوي عن أبي بصير علي بن أبي حمزة البصائني وهو ضعيف، ضعفه الشيخ قدس الله نفسه. كيف ما كان هاتان الصورتان لا إشكال فيه أنه إذا كان بانيا على عدم القضاء أو كان متسامحا في أمره إلى أن مرز إلى رمضان الثاني فلم يتمكن من القضاء يجب عليه أن يقضي ما فاته ويجب عليه التصدق أيضا. وأما إذا فرزنا أنه لم يكن تهاون وتسامح صح وبنى على أن يقضيه بعد ذلك، مثلا كان الأيام أيام الصيف وأيام الحر، قال نسبت إلى أيام بعد ذلك حتى تزول شدة الحر فأصوم في تلك الأيام، فكان بانيا على القضاء وناويا له من باب الاتفاق مرض حتى دخل شهر رمضان الآتي. فهل حكم هذا حكم الأول يجب عليه القضاء؟ بل ويجب عليه القضاء مع الصدقة أو أنه يجب عليه القضاء فقط ولا حاجة إلى الصدقة، نتكلم فيه إن شاء الله. يكون كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فزالة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أفطر شيئا من رمضان في عذر ثم أدرك رمضان آخر وهو مريض فليتصدق بمد. عليكم السلام ورحمة الله. فليتصدق بمد لكل يومين، فأما أنا فإني صمت وتصدقت. هذه الصحيحة قد دلت على أن استمرار المرض إذا كان المعذور مريضا ومستمرا إلى رمضان آخر يسقط عنه القضاء، وإنما يجب عليه التصدق، وإن كان الصوم مستحبا كما فعله عليه السلام في هذه الرواية وفي رواية أخرى. والرواية إما ظاهرة في استمرار المرض باعتبار أنه سلام الله عليه لم يتعرض لحال المكلف بين إفطاره في شهر رمضان لعذرين وبين أنه أدرك شهر رمضان وهو مريضون ثم أدرك رمضان آخر وهو مريضون. إما أن الرواية ظاهرة في استمرار المرض وأنه كان مريضا من رمضان إلى رمضان، أو أن الرواية مطلقة من هذه الجهة فيقيد بما دل من الروايات كصحيحة محمد بن مسلم وصحيح زرارة وغيرهما على أنه إن صح فيما بينهما ولم يقضي لا يسقط عنه القضاء. فمن هذه الجهة تقيد الرواية على تقدير أن لها إطلاقا. هذه جهة. الجهة الثانية أن الرواية مطلقة من جهة العذر، لم يفرز في هذه الصحيحة أن العذر أي شيء، هل العذر هو المرض كما كان هو المفروض في الصحاح المتقدمة صحيح زرارة ومحمد بن مسلم وعلي بن جعفر أنه كان مريضا في شهر رمضان واستمر مرضه إلى رمضان الثاني، أو أن العذر كان أمرا آخر ولو كان سفرا أو مانع آخر من حيض أو نفاس. فرضنا أنه بعد شهر رمضان ابتلي بالمرض فلم يتمكن من القضاء إلى أن دخل رمضان الثاني. قلنا يمكن التمسك بإطلاق هذه الصحيحة فيقال بأن مطلق المعذور سواء كان العذر مرضا أم كان العذر غير مرض كالسفر في شهر رمضان، إذا كان سبب ترك القضاء هو المرض هذا لا يقضي، وإنما يجب عليه التصدق وهو غير بعيد. إطلاق الرواية الصحيحة المعذور أفطر شهر رمضان في عذر، إطلاق ذلك يشمل المريض وغير المريض. وهذا الإطلاق يقدم على إطلاق ما دل من الآية والروايات على أن المسافر أو الحائض النفساء بل في شهر رمضان يفطرون، ولكن يثبت القضاء بعد ذلك. يتقدم هذا الإطلاق على ذلك الإطلاق، إطلاق أن المسافر يقضي ما فاته في شهر رمضان ولو فرضنا انه بعد شهر رمضان استمر عذره الى السنة الاخرى، فان النسبة بين الاطلاقين وان كانت نسبة العموم من وجه، الا ان هذه الصحيحة بمنزلة القرينة وناظرة الى تخصيص الآية المباركة التي ثبت فيها القضاء للمسافر والمريض. الظاهر أن الصحيحة ناظرة إلى ذلك، وإن لم يكن هذا من الحكومة المستلهة، ولكن بمنزلة القرينة، ويتقدم ظهور القرينة على ذي القرينة. ولو فرضنا أن الظهورين كلاهما بالإطلاق، ولذا لو فرضنا أن هذه الصحيحة كانت آية متصلة بالآية المباركة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ومن كان معذورا فأفطر في شهر رمضان واستمر مرضه إلى رمضان الثاني فلا قضاء عليه. لو فرضنا أن هذا كانت آية متصلة بتلك الآية لم يشك في أنه يرفع ظهور الآية المباركة في أن من كان مسافرا فعدة من أيام أخر في غير هذه السورة. وهذا هو الميزان الكلي الذي ذكرناه في مباحثنا الأصولية، من أن المعارضة بين الظهورين إذا فرضناهما متصلين، إذا كان أحدهما قرينة على الآخر يقدم مع الانفصال أيضا، فإنه في حكم القرينة. إن تم هذا فهو، وإن لم يتم، فرضنا أن الظهورين سقطا، مقتضى الإطلاق في الآية المباركة وجوب القضاء على المسافر مطلقا، ولو فرضنا أنه استمر به المرض إلى رمضان الثاني، ومقتضى إطلاق هذه الصحيحة أن المريض أن المسافر إذا استمر به المرض بعد شهر رمضان إلى رمضان الثاني لا قضاء عليه. المعارضة بينهما بالإطلاق. وقد ذكرنا في بحث التعادل والترجيح أن التعارض إذا كان بالإطلاق لا بعموم وضعي أو بدلالة أخرى وضعية، يعني كان بمقدمات الحكمة، يسقط الإطلاقان معا فيرجع إلى دليل آخر، ليس هذا من موارد التعارض. لا يكون المعارضة بين الإطلاقين من موارد التعارض حتى يرجع فيه إلى المرجحات، أو يكون الكتاب مقدما باعتبار أنه ما خالف كتاب الله يسقط. هذا لا يتم بالإطلاق، فإن الإطلاق إنما هو بمقدمات الحكمة لا بدلالة لفظية، فالإطلاقان يسقطان فيرجع إلى الأصل العملي في المقام، حيث لا عموما ومقتضى الأصل عدم القضاء في المقام أنه لا قضاء، لأن الإطلاق في الآية المباركة يثبت القضاء، وهذه الصحيحة تنفي القضاء، فالقضاء لم يثبت وهو بأمر جديد، ومقتضى الأصل أصالة البراءة عدم القضاء. إذن لا يبعد أن يلتزم بأن المريض الذي استمر مرضه إلى رمضان الثاني يسقط عنه القضاء ويكتفى بالفدية، بلا فرق بين أن يكون سبب فوته والمرض أم كان سبب موته شيئا آخر من سفر أو غير سفر، وإن كان الاحتياط كما في المات الاحتياط في محله حتى في هذه الصورة أنه يقضي ويفدي عن كل يوم بمثل. ثم إنه تقدم عدة من الروايات السهاء قد دلت على أن المريض إذا استمر به المرض إلى رمضان الثاني يسقط عنه الصوم ويجب عليه الفدية. وأما إذا فرضنا أنه صح في هذا البين بين رمضانين صح، فهذا يجب عليه القضاء والكفارة معا ولم يصم. ذكر الماتن قدس الله نفسه أن من برأ بين رمضانين قد يكون بانيا على عدم القضاء، وقد يكون متسامحا لا أنه بان على القضاء ولا على عدم القضاء، غير مبال لا يعتني ولا يبالي بالقضاء. ثم بعد ذلك عرض عليه مرض بعد ذلك بعد صحته وبرئه وتمادى به إلى رمضان الثاني فلم يتمكن من القضاء. هذه الصورة لا إشكال في أنه لا يسقط عنه القضاء، بل يجب عليه القضاء والفدية معا كما دلت عليه السهاه المتقدمة صحيحة محمد المسلم بزلاره وغيره ما. وأما إذا فرضنا أنه كان بانيا على القضاء ومن باب الاتفاق عرض عارض وهو المرض فلم يتمكن من القضاء إلى رمضان الثاني لا لتسامحه وتهاونه بل لأمر اتفاقي خارجي، ففي مثل ذلك ذكر قدس الله نفسه أنه لا يبعد أن يكتفي بالقضاء فقط وليس عليه كفارة ليس عليه فدية، وإنما الفدية تجب على من تسامح أو بنى على عدم القضاء. وأما إذا لم يكن متسامحا ومتهاونا ترى عليه أمر خارجي اتفاقي فلم يتمكن من القضاء لرمضان الثاني لا يجب عليه المد الفدية، وإنما يجب عليه القضاء فقط لم يستبعد ذلك. وإن احتاط بالجمع بين القضاء والفدية، هذا الكلام مبني على أن تكون الكفارة والفدية كفارة للتهاون والتسامح لا للتأخير، لا أن من لم يصم إلى رمضان الثاني ليس هذه الكفارة كفارة تأخير وكفارة عدم الصيام، بل كفارة التسامح والتهاون. فعليه لم يثبت الكفارة في غير ذلك لعدم التهاون، يعني في الفرض المزبور الذي كان بانيا على القضاء ومهتما به، ولكن من جهة شدة الحر مثلا أخر القضاء لا تهاونا وتسامحا بل لأمر آخر أخره، وبعد ذلك لم يتمكن لمانع وهو المرض على الفرض. ففي مثل ذلك لا دليل على وجوب الوجوب الكفارة والفدية، بل الواجب هو القضاء فقط لإطلاق الأدلة أنه يجب القضاء. من كان منكم مريضا أو على سفرين فعدة من أيام أخر، رفعنا اليد عن ذلك في المريض المستمر، ومن لم يستمر مرضه فعليه القضاء وهذا داخل فيه. وأما الفدية فهو واجب للصائم، فكأنه اعتمد قدس الله نفسه على ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا مرض الرجل من رمضان إلى رمضان ثم صح فإنما عليه لكل يوم أفتره فدية طعام وهو مد لكل مسكين إلى أن قال وإن صح فيما بين الرمضانين فإنما عليه أن يقضي الصيام فإن تهاون به وقد صح فعليه الصدقة والصيام جميعا. فموضوع الحكم موضوع الصدقة والصيام إنما هو التهاون ولا يصدق التهاون في المقام. ولكن باب المناقشة في ذلك واسع من جهات. أولا إن هذه الرواية ضعيفة لأن الرابي عن أبي بصير هو علي بن أبي همزة المصائني المعروف بأنه جعل روايات في أن موسى بن جعفر سلام الله عليه لم يمت وأنه حي باق يذكره الشيخ قدس الله نفسه في كتاب الغيبة بأنه كان كذابا يفتري على المعصوم سلام الله عليه، افترى على موسى بن جعفر وأكل من أنباله سلام الله عليه مقدار المعتد به. فعلي بن أبي همزة البصائني لا يعتمد على روايته، وهنا بين كان المذكورنا علي أنا علي أنا أبي بصير، ولكن معلوم أنه هو علي بن أبي همزة الذي كان قائد أبي بصير. أبو بصير كان مكتوف البصر وقائده هو علي بن أبي همزة الذي يروي عنه كثيرا. فالرماية ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها. وثانيا لم يعلم أن معنى التهاون هو التسامح. التهاون لا يبعد أن يكون بمعنى التأخير. تهاونا أي لم يهتم به، لو كان مهتما بالقضاء لأتى به فورا واستعجل به. التهاون في مقابل الاستعجال، لم يستعجل ولم يهتم، ولو كان بانيا أنه يقضي بعد ذلك. لم يعلم أن معنى التهاون هو هذا المعنى الذي ذكره، بل يصدق التهاون بمجرد التأخير وإن كان بانيا على الإتيان به فيما بعد في مقابل من استمر به المرض، كأنه سلام الله عليه لو صدق الحديث قسم من يكون من برأ من مرضه فيما بين رمضانين إلى قسمين، يعني من يكون مريضا قسمه إلى قسمين، تارة يستمر به المرض فلا يتمكن وأخرى يتمكن ولا يصوم. تهاونا يعني لم يصوم ولو من جهة بنائه على أن يصوم بعد ذلك. فلم يظهر أن معنى التهاون هو عدم المبالاة وعدم الاعتناء بالقضاء أصلا. فكيف كان هذه الرواية لا يمكن الاعتماد عليها. وأما صحيحة محمد بن مسلم فالمذكور في هذه الصحيحة التواني، ومعنى التواني هو التأخير. ولو فرضنا لغاية صحيحة أيضا، هنا قسم المكلف إلى قسمين، أحدهما من يستمر به المرض وأخرى من يصح وتوانا أي أخر صيامه وقضاءه لما بعد، لم يؤخذ فيه عنوان التسامح. قال سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر، فقال إن كان برئ ثم توانا أي أخر قبل أن يدركه رمضان الآخر صام الذي أدركه وتصدق عن كل يوم بمثل من طعام على مسكين وعليه قضاؤه. وإن كان لم يزل مريضا لم يؤخر، لم يتمكن من القضاء. وإن كان لم يزل مريضا حتى أدركه رمضان آخر صام الذي أدرك وتصدق عن الأول لكل يوم مد على مسكين وليس عليه قضاؤه. فالتواني في مقابل من استمر به المرض، تارة يؤخر القضاء يتمكن من القضاء ويؤخره، وأخرى لا يتمكن لأن المرض يستمر به. إذا كان لا يتمكن ويستمر به المرض يسقط القضاء، وإذا كان متمكنا ولم يصم، ولو فرضنا أنه لم يكن من جهة عدم المبالاة بل كان بانيا على الصيام، هذا يجب عليه القضاء ويجب عليه الفدية أيضا. ولو فرضنا أن هذه الرواية كانت مجملة ولم تكن ظاهرة فيما ذكرنا، يدلنا على ذلك صحيحة زرارة. ففي هذه الصحيحة يقول: في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض، ولا يصح حتى يدركه شهر رمضان آخر، قال يتصدق عن الأول ويصوم الثاني. قال: فإن كان صح فيما بينهما ولم يصوم، الموضوع لم يصوم، إن صح فيما بينهما ولم يصوم حتى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا ويتصدق عن الأول، الموضوع عدم الصوم. إذا فرضنا أنه برأ من مرضه ولم يصوم، بأي داء كان، كان بداء التسامح بعدم المبالاة أو بداء عقلائي أخره لداء عقلائي، لأي وجه كان، إذا لم يصوم فيما بين رمضانين وكان متمكنا من الصوم فعليه القضاء والفدية. ويدلنا على ذلك أيضا موثقة سماعة. قال: سألته عن رجل أدركه رمضان وعليه رمضان قبل ذلك لم يصمه، قال عليه السلام: يتصدق بدل كل يوم من الرمضان الذي المتقدم. هذه الموثقة أيضا بإطلاقها دل على أن كل من كان الصوم واجبا عليه ولم يصمه إلى رمضان الثاني يجب عليه أن يتصدق، خرج منه صورة واحدة كما تقدم، وهو أن يكون السبب استمرار المرض. في هذه الصورة يسقط القضاء فيبقى المدة فقط، وأما في غير ذلك فالقضاء أيضا يسقط، يعني فيما كان متمكنا يسقط القضاء ويسقط المدة أيضا. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن من مرض في شهر رمضان أو سافر في شهر رمضان فلم يصوم، ذكر لهذه المسألة شقوقا، حكم في بعضها بوجوب الفدية فقط والتصدق عن كل يوم بمد من دون قضاء، وهو ما إذا كان مريضا واستمر مرضه إلى رمضان الآتي، وذكر في بعض الأقسام وجوب القضاء فقط، وفي بعضها الآخر وجوب القضاء والفدية. ولكن تحصل مما ذكرناه أنه ليس هنا مورد يجب فيه القضاء فقط، بل إما أنه يجب القضاء والفدية معا، أو أنه يجب الفدية بلا قضاء، ومورده ما إذا استمر المرض وكان سبب الفوت والمرض في شهر رمضان أو عذر آخر على ما يستفاد من سيئة عبد الله بن سنا. ثم ذكر قدس الله نفسه أن حكم الفدية إذا كان قد تمكن من القضاء ولم يبغي. او فرضنا انه كان مسافرا في مجموع السنه فوجب عليه القضاء، ولكن لم يصم لاجل مانع وهو السفر مثلا، فالكفارة تختص بالسنة الأولى. فإذا فرضنا أنه لم يقضي في السنة الثانية أيضا، فبقي القضاء إلى السنة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو غير ذلك. ليس هنا إلا كفارة واحدة وفدية واحدة لاختصاص الدليل بذلك، أي بقضاء كل سنتين. إذا فرضنا أن الفائت في سنتين في شهر من شهور رمضان ولم يقض ما فاته في هذا الشهر في تلك السنة إلى أن جاء رمضان الثاني، فهذا يجب عليه الفدية. وأما غير ذلك لعذرين أو لغير عذرين فليس هنا أي دليل على وجوب الكفارة إذن. وإن نسب القول بالوجوب إلى العلامة قدس الله نفسه في بعض كتبه وإلى الشيخ إذن في المبسوط، لكن لم يظهر دليل ذلك. الدليل إنما كان مختصا بما إذا فاته القضاء في تلك السنة إما لعذرين كغير المرض أو متعمدا، فرضنا أنه لم يصم إلى أن جاء رمضان الثاني يجب فيه الصدقة. أما بالنسبة إلى السنة الثانية لا تتكرر الكفارة والفدية. نعم، لو فرضنا أنه في السنة الثانية أيضاً كان مريضاً لم يصم شهر رمضان الثاني ولم يقضه إلى أن دخل رمضان الثالث، أيضاً يجب الكفارة. كل سنة لها حكم خاص، تثبت الكفارة بعدم القضاء في تلك السنة. المقصود أن القضاء أن الكفارة لا تتكرر لأجل سنة واحدة، وأما إذا تكرر السبب فتتكرر الكفارة أيضا. وهكذا إذا كان 3 سنين أو 4 سنين، لكل سنتين حكم تلك السنة. السنة الواحدة لا يتكرر حكمه ولا يجب فيه الفدية مكررا لتأخير القضاء بالنسبة إلى السنين الآتية. وهذا ظاهر. ثم ذكر قدس الله نفسه أن حكم هذه الكفارة يختلف مع حكم الكفارة في الإفطار متعمدا. كان حكم الإفطار متعمدا الإطعام ل60 مسكينا أو صوم شهرين متتابعين أو عتق رقبة كما اعتقدنا، فلا يجزي أن يعطي الكفارة لشخص واحد، يعطي 60 كفارة لشخص واحد أو لشخصين لكل واحد منهما 30 كفارة، هذا لا يجزي. إذ الواجب هو إطعام 60 مسكينا، و60 مسكينا لا يصدق على مسكين واحد، هذا ليس ب60، وهذا بخلاف الفدية في المقام. الفدية في المقام إنما وجبت لكل يوم مد لمسكين، هذا كلي طبيعي ينطبق على واحد وينطبق على 2 وعلى 3. لم يشترط في اليوم الثاني أن يكون المسكين غير المسكين الأول. فلو فرضنا أنه أفطر 10 أيام من شهر رمضان أو جميع الشهر لمرض أو سفر، وتمادى به المرض إلى السنة الآتية، فوجب عليه الفدية مثلا، أو أنه تمكن من القضاء فلم يقضي إلى أن دخل رمضان الثاني، وجب عليه لكل يومين مدن للتبيعي المسكين، وهذا يسر على الواحد فيجوز أن يعطي 30 مدن لمسكين واحد عن كل يوم مدن. هذا أيضا مقتضى الإسلام فلا يعتبر فيه التعدد. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم العبد، إذا فرضنا أن العبد مرض فوجبت عليه الفدية، استمر مرضه إلى السنة الثانية أو تمكن من القضاء فلم يقضي فوجبت عليه الفدية مع الصوم أو بدون صومين. ذكر قدس الله نفسه أنه يجوز إعطاء الفدية من ماله على ما هو الصحيح من أن العبد يملك. إذا كان له مال وكان مالكا يجوز له أن يعطي الفدية من ماله، ولكن بإجازة السيد، فإن السيد مالك للعبد وما يملكه العبد. هذا المال ملك لشخصين طولان، ملك للعبد وملك لمالك العبد، ليس له أن يتصرف في ماله بدون إذن مولاه، ولذا لا يصح منه الإقرار. لو أقر أنه مدين لزيد، أقر أنه أتلف مال الغير مثلا، لا يثبت الزمان في ماله، وإنما يتبع به بعد الإثم. إقرار العبد على ما يرجع إلى مولاه ولو كان المال مالا لنفسه، إلا أنه مال تحت سلطنة المولى وهو لا يقدر على شيء، كل على مولاه، عبد مملوك لا يقدر على شيء. اعترافه أيضا لا يسمع، فلو اعترف أنه قتل مثلا، قتل شخصا شبيها بالعمد خطأ ولكن شبيه بالعمد، لا تثبت الدية في ماله إذا كان له مال، أو لاعترف بالإتلاف مثلا عمدا أو خطأ، ونحو ذلك. اعترافات العبد مما يرجع إلى المولى لا يكون مسموعا، فليس له أن يتصرف في ماله بدون إذن مولاه. وكذا لو فرضنا أن الواجب عليه كان هو الكفارة عن إفطار عمدي الذي يكون الواجب فيه مخيرا بين الإتق وصيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، ليس له أن يشتري عبدا فيعتقه أو يطعم 60 مسكينا، فإنما عليه أن يصوم شهرين متتابعين إذا لم يكن صومه منافيا لحق مولاه بل اشتغاله بأمور المولى. فإذا فرضنا أنه كان عاجزا عن ذلك لم يتمكن، ذكر قدس الله نفسه أنه يصوم 18 يوما، فإذا لم يتمكن من ذلك أيضا يستغفر. تقدم الكلام في ذلك في كبرى هذه المسألة، أن من وجب عليه كفارة الإفطار عمدا إذا لم يتمكن من ذلك لا دليل على أنه يصوم 18 يوما، وإنما ورد ذلك في من وجب عليه صوم شهرين متتابعين تعيينا لا تخيرا. من وجب عليه صوم شهرين متتابعين تعيينا، هذا هو الذي ورد فيه النص أنه إذا لم يتمكن من صوم شهرين يصوم 18 يوما، وأما في المقام إن لم يتمكن فمقتضى الجمع بين الروايات، تقدم الكلام في هذا إشارة، مقتضى الجمع بين الروايات أنه يستغفر ويتصدق بما يطيق، ما يتمكن من السرقة يتصدق ويستغفر ربه. طبعا تكون الصدقة أيضا بإذن المولى من ماله. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم قضاء شهر رمضان، وأن هذا القضاء هل هو مزيق أو موسع. أما بالنسبة إلى السنة فلا إشكال في التوسع، يعني لا يجب أن يصوم في شهر شوال مثلا إذا فرضنا أنه خرج شهر رمضان وعليه قضاء من شهر رمضان لسفر أو مرض أو حيض أو نفاس فلم يتمكن من الصيام، لا يجب عليه أن يبادر إلى الصيام في شهر شوال مثلا أو في شهر ذي القعد. بل ورد في بعض الروايات المتقدمة أن نساء النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كانت تؤخرن صيامهن إلى شهر شعبان فيصمن في شهر شعبان الذي بعده شهر رمضان. فبالنسبة إلى مجموع السنة ليس هذا من المفاجب المسيق كزمان ولا موجب بل للتزييق. وأما بالنسبة إلى مجموع السنة أنه هل يجوز أن يؤخر القضاء عن هذه السنة إلى سنة أخرى اختيارا ولو فرضنا أنه يجب عليه الفدية والتصدق لكل يومين عن كل يومين بمد لمسكينين، أو أنه لا يجب ذلك؟ فإذا فرضنا أن عليه 10 أيام من شهر رمضان وبقي من شهر شعبان 10 أيام، فهل يجب عليه الصوم مزيقا لأنه لم يبق من السنة إلا 10 أيام، أو يجوز له التأخير عمدا إلى السنة الثانية؟ المشهور والمعروف هو وجوب الصوم في هذه السنة وأنه لا يجوز التأخير العمدي، إلا أنه لم يظهر دليل ذلك. أن المشهور استندوا إلى أي شيء في قولهم بوجوب ذلك الذي يحتمل أن يكون مدركا لهم أو قيل أنه مدرك لهم. أمور منها التعبير بالتواني في صحيحة محمد بن مسلم، فإن توانا ولم يصم حتى دخل رمضان فليتصدق عن كل يوم بمد لمسكين. وعبر بالتهاون في رواية أبي بكير تهاونه. التعبير بالتهاون والتعبير بالتواني يشعر أنه واجب ولا يهتم هذا بالأمر، لكن من الواضح أنه لا دليل على ذلك، يعني لا يدل هاتان الكلمتان. خب أفرض أنه واجب موسع لم يسارع إلى امتثاله فتوانا يأخر، أو تهاونا نفرض أنه بمعنى التسامح تسامح. التسامح تسامح في التعجيل، أين هذا من الدلالة على الوجوب؟ لا يستفاد ذلك جزما على أن كلمة التهاون إنما ورد في رواية أبي بكير التي قلنا إنها ضعيفة، فإن الراوي عن أبي بكير علي بن أبي همزة البطائني وهو لا يوثق بروايته لما ذكره الشيخ قدس الله نفسه في كتاب التحريف في كتاب الغيبة أنه افترى على الإمام عليه السلام عدة روايات. الثاني أن يقال إنه عبر بالتزييق، إذا أخر القضاء التأخير في القضاء عبر أنه تزييع زيعه. التزييع إنما يكون في ترك الواجب، إذا لم يكن هذا واجبا فلماذا يسبق التزييع؟ هذا أيضا لا يدل، لأنه لا إشكال في أن التقديم أمر راجح، ولا أقل من جهة أنه مسارعة إلى المغفرة وتعجيل في الخير. فالتأخير تزييع كما ورد هذه اللفظة بعينها في جملة من روايات تأخير الصلاة أول الوقت، وأنه تزييع باعتبار فضيلة أول الوقت يكون هذا تزييعا. مضافا إلى أن هذه الكلمة لم ترد إلا في روايتين، في رواية أبي بكير التي ذكرناها الآن وهي ضعيفة، وفي رواية الفضل بن شاذان التي رواها الشيخ الصدوق قدس الله نفسه أيضا قلنا إنها ضعيفة. وإن عبر صاحب الجواهر قدس الله نفسه عن هذه الرواية بالصحيحة قلنا إنه ليست بصحيحة جزما، بل هذه الرواية ضعيفة. فهذه الكلمة لم تثبت، يعني تعبير الإمام عليه السلام عن التأخير بالتزييع هذا لم يثبت في أي رواية. وأيضا مستدل على ذلك بالتعبير بكلمة الفدية التي هي عبارة أخرى عن الكفارة، فكأنه ستر الكفارة، ستر لأمر، هنا حجازة وهذا ساتر له. التعبير بالفدية يكشف عن كون هذا أمرا مرجوها في نفسه، مثلا محرما، فلذلك عبر بالفدية. هذا إذن واضح الدرس. أولا كلمة الفدية لم ترد إلا في رواية أبي بكير، وهذه الرواية ضعيفة كما قلنا. وثانيا إن كلمة الفدية لم ترد حتى في هذه الرواية في تأخير القضاء إلى أن دخل شهر رمضان الآتي، بل إنما وردت في من استمر به المرض. إذا استمر به المرض إلى رمضان الآتي فيفتي، يجب عليه الفدية، وهذا لا يحتمل فيه أي حرمة. لم يرد لفظ الفدية في تأخير الصيام، يعني في من كان متمكنا من الصوم ولم يصم، توانا أو تهاونا أو كان متعمدا أو كان بانيا على الصيام بعد ذلك ولكن لم يتمكن، لم يرد في أي رواية من الروايات عندما لفظ الفدية فضلا عن لفظ الكفارة، وإنما ورد في من استمر به المرض إلى رمضان الثاني، وهذا لا إشكال في أنه لا تحريم فيه. إنما لم يصم لأجل المرض معبر فيه الفدية. وفي روايات الإحرام في جملة من الموارد ورد فيه الفدية ولا يحتمل فيه التحريم، مثل من أمر مثلا يده على وجهه فخرج شعرة أو شعرتان بغير اختياره يفتي، بل يتصدى، وغير ذلك من الألفاظ لا دلالة في هذه الكلمة على التحريم بوجه. وأما الأمر بالصدقة في صحيحة محمد بن مسلم أو في صحيحة زرارة أو في صحيحة علي بن جعفر فهو أعم من أن يكون لترك واجب أو أنه ليس بواجب، لا دلالة فيه بوجه. إذا فرضنا أنه تمكن من الصيام أثناء السنة ولم يصم، توانا ولم يصم حتى دخل شهر رمضان الثاني، فليتصدق لكل مسكينين بمد من طعام، قال هذا واجب مستقل. التأخير مخير بين أن يصوم فعلا أو يؤخر ويتصدق. ما هو المانع من الالتزام بذلك؟ أي إشعار فضلا عن الدلالة وجوب الصدقة أهم من أن يكون لترك محرمين. هو مخير بين أن يصوم فعلا وأن يؤخر صومه إلى السنة الآتية ولكن يتصدق، فالأمر بالتصدق أيضا لا دلالة فيه على وجوب الصيام بوجه. فليس في شيء من هذه الروايات إشعار فضلا عن الدلالة، ليس في إشعار على الوجوب أنه يجب الصوم في هذه السنة معينا، فإذا أخر في السنين الآتية وإلا يجب عليها أن يصوم في هذه السنة، لا يستفاد في شيء من هذه الروايات. بل إن رواية سعد بن سعد دالة على عدم الوجوب صريحا، إلا أنها أيضا ضعيفة لا يمكن الاستدلال بها. رواية عن رجل يسأل الإمام عليه السلام عمن عليه قضاء فلا يصوم يأخره إلى السنة الآتية، قال عليه السلام ليس عليه شيء. لكن هذه الرواية أيضا من جهة ضعفها لا يمكن الاستدلال بها. كيفما كان يكفينا في عدم الوجوب عدم الدليل على الوجوب، وليست المسألة إجماعية بحيث النقص بقول المعصوم سلام الله عليه، وإنما استفاد الوجوب مما ذكرناه من هذه الوجوه، وليس في شيء منها دلالة على ذلك. رواية الفضل بن شاذان فيها دلالة على الوجوب، فإن المستفاد من هذه الرواية أن الوجوب إنما هو في هذه السنة، ولذلك إذا لم يصم من جهة تركه الواجب يكلف بالفدية والتصدق. هذه الرواية لا بأس بدلالتها. بل قال إن قال فلماذا إذا مرض الرجل أو سافر في شهر رمضان فلم يخرج من سفره أو لم يقوي من مرضه حتى يدخل عليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء للأول وسقط القضاء، وإذا أفاق بينهما أو أقام ولم يقضه وجب عليه القضاء والفداء. سأل عن وجه الفرق، قيل لأن ذلك الصوم إنما وجب عليه في تلك السنة في هذا الشهر، يعني في شهر رمضان. فأما الذي لم يفق فإنه لما مر عليه السنة كلها وقد غلب الله عليه فلم يجعل له السبيل إلى أدائها سقط عنه، لم يتمكن لا من الأداء ولا من القضاء. وكذلك كل ما غلب الله عليه مثل المغمى عليه الذي يغمى عليه في يوم وليلة فلا يجب عليه قضاء الصلوات، كما قال الصادق عليه السلام كل ما غلب الله على العبد فهو أعذر له، لأنه دخل الشهر. وهذا محل الاستشهاد هذه الجملة، لأنه دخل الشهر وهو مريض فلم يجب عليه الصوم في شهره، يعني في شهر رمضان. دخل الشهر وهو مريض فلم يجب عليه الصوم في شهره ولا في سنته للمرض الذي كان فيه. الصوم لم يجب في الشهر للمرض، ولم يجب في السنة أيضا للمرض، ووجب عليه الفداء لأنه بمنزلته من وجب عليه الصوم فلم يستطع أداء فوجب عليه الفداء. هذه الرواية دلالتها لا بأس به، باعتبار أنه كان مريضا في شهر رمضان فلم يتمكن من أداء الواجب، وكذلك كان مريضا في السنة فلم يتمكن من القضاء الذي كان واجبا عليه في هذه السنة من جهة تركه الواجب الواجب في نفسه وعدم تمكنه من الواجب أبدل بالفداء كما في غير المقام، كمثل الإمام عليه السلام بموارد أخرى، إلا أن الرواية لزعفها كما ذكرنا لا يمكن الاستدلال بها. فالصحيح ما ذكره الماتر قدس الله نفسه من أن الأزهر عدم وجوب القضاء في هذه السنة فقط، يعني غير مسيق، بل الواجب واجب موسع سواء كان في هذه السنة أم في السنين الآتية.
السلام عليكم.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المشهور والمعروف بين الفقهاء أنه إذا مات من عليه صيام من شهر رمضان وجب على وليه القضاء أن يقضي ما فاته من الميت، وهذا الحكم في الجملة من المتسالم عليه، وإن وقع الخلاف في بعض الخصوصيات، وأن من يجب عليه الصوم من هو من الأولياء، بل يعم الحكم الرجل والمرأة، وهل يعم ما إذا فات عن عمدين أو يختص بما كان الفوت عن عذرين إلى غير ذلك. نتكلم في الخصوصيات إن شاء الله تعالى. الكلام فعلا في الوجوب في الجملة، وأن ما فاته من صوم شهر رمضان يجب على الولي قضاء ما فاته، وهذا الحكم معروف ومشهور بين الفقهاء. نسب الخلاف في ذلك إلى ابن أبي عقيل فإنه أنكر ذلك وجوب القضاء، بل أوجب التصدق عن الميت، وقال إنه يجب التصدق عن الميت إن كان له مال فمن ماله وإلا فمن مال الولي، أو أنه يختص بمال الميت. على كل حال ذهب إلى وجوب الصدقة دون القضاء، فلا يجب القضاء على الميت، وادعى تواتر الروايات بذلك، وأن القول بوجوب القضاء شاذ نادر. وقد ذكر غير واحد أن هذا غريب، إذ ليست هناك روايات متواترة دلت على ذلك، وإنما الموجود روايتان. ذكر العلامة قدس الله نفسه إحداهما وقال إنه يمكن أن يكون ابن أبي عقيل استند إلى هذه الرواية، وذكر الثانية غيره غير العلامة. كيفما كان لم يوجد ما يدل على وجوب الصدقة إلا روايتان. إحدى الروايتين ما رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في كتاب الفقيه، قال روي عن محمد بن إسماعيل بن بزيء عن أبي جعفر الثاني عليه السلام أنه قال قلت له رجل مات وعليه صيامون يصام عنه أو يتصدق، قال عليه السلام يتصدق فإنه أفضل. وهذه الرواية لم يذكرها صاحب المسائل قدس الله نفسه، فبطبيعة الحال أنه قد فاتته هذه الرواية، وإلا لكان من المناسب بل من المتعين أن يذكرها في هذا الباب، باب وجوب القضاء عن الميت، هذا الذي عنواه أنه يجب أن يقضي أكبر الأولاد الذكور ما ماتت ما فات الميت، لابد أن يذكرها في هذا الباب، إلا أنه لم يذكرها فذكرها صاحب الحدائق قدس الله نفسه. قال ومما يمكن أن يستدل به على قول ابن أبي عقيل بعد ما ذكره العلامة ذكر هذه الرواية صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزير، ولكن هذه الرواية يمكن المناقشة فيها من جهة السند كما يمكن المناقشة فيها من جهة الدلالة، أما من جهة السند فإن طريق الشيخ الصدوق قد نزل الله نفسه إلى محمد بن إسماعيل بن بزير طريق صحيح لا إشكال فيه، ولكن الكلام في أن هذا يعم كل ما يروى عن محمد بن إسماعيل بن بزير أو ما يرويه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه عن محمد بن إسماعيل بن بزير، فلو فرزنا وهذه المناقشة يجري في عدة موارد يعني بحث كبروي لا يختص بهذه الرواية بل يعمها وغيرها، لو فرزنا أن الشيخ الصدوق قال روى بعض أصحابنا عن محمد بن إسماعيل بن بزير فذكر رواية، فهل يكون هذه الرواية محكوما بالصحة أو أنه مرسل باعتبار أنه لم يعلم أن بعض الأصحاب من هو الذي يقوله في المشيخة في آخر الكتاب، يقول وما كان فيه عن محمد بن إسماعيل بن بزير فقد رويته بهذا الطريق، يذكر طريقه والطريق صحيح، هذا لا إشكال فيه ما يرويه عن محمد بن إسماعيل بن بزير، فلو كان الشيخ الصدوق قد نزل الله نفسه قال روى محمد بن إسماعيل بن بزير فهو رواية عنه فيكون مرويا بالطريق الذي ذكره في آخر الكتاب والطريق صحيح، وأما إذا قال روى بعض أصحابنا عن محمد بن إسماعيل بن بزير لا يشمله هذا الكلام وما كان فيه عن محمد بن إسماعيل بن بزير ليس هذا عن محمد بن إسماعيل بن بزير وإنما هذا رواية عن بعض الأصحاب وهو يروي عن محمد بن إسماعيل بن بزير فلا يعلم أنه من هو وأن طريق الشيخ الصدوق إليه أي شيء، وهذا عبارات الفقيه كثيرة، قد يقول روى عبد الله بن بكير وقد يقول روي عن عبد الله بن بكير، روى زراره روي عن زراره، فإذا قال روي عن محمد بن إسماعيل بن بزير معناه أن الراوي شخص آخر، الشيخ الصدوق قدس الله نفسه يروي عن راوي مجهول روي عن محمد بن إسماعيل بن بزير لا أنه روى محمد بن إسماعيل بن بزير، فما ذكره في المشيخة من أن كل ما رويته في هذا الكتاب كل ما كان هذا عین عبارتی وما كان فيه أي في هذا الكتاب عن محمد بن إسماعيل بن بزير فقد رويته بهذا الطريق شمول هذا لمثل قوله روي عن محمد بن إسماعيل بن بزير أو روى بعض أصحابنا عن محمد بن إسماعيل بن بزير شمول هذا مشكل جدا، فلا نعلم أن الراوي عن محمد بن إسماعيل بن بزير من هو، شيخ لا الشيخ الصدوق لا يرويه عن محمد بن إسماعيل بن بزير لا يقول أنه روى محمد بن إسماعيل بن بزير حتى يكون طريقه إلى هذه الرواية ما ذكره في المشيخة وهو طريق صحيح، بل يقول روي عن محمد بن إسماعيل بن بزير، فرأى الشيخ الصدوق قدس سره في كتاب روي في ذلك الكتاب عن محمد بن اسماعيل بن بزير والشيخ الصدوق روى هذه الرواية. فالحكم بصحة مثل هذه الرواية، وإن كان صاحب الهدايا قدس الله نفسه يعبر عنها بالصحيحة، الحكم بذلك مشكل، بل لا يبعد الجزم بالعدم لأنه لا يشمله تلك العبارة التي ذكرها في المشيفة. هذا من جهة المناقشة بالسند. ومع قتل نزل عن المناقشة بالسند، لو فرضنا أن الرواية صحيحة لا تدل هذه الرواية إلا على أنه إذا دار الأمر بين الصدقة والصيام كانت الصدقة أفضل. وقد ذكر صاحب المسائل قدس الله نفسه في باب الصدقات بابا موضوعا لذلك، أن العبادات المستحبة كل ما دار الأمر بين عبادة وصدقتين الصدقة أفضل من تلك العبادة المستحبة، كأن الصدقة أفضل المستحبات، فإذا دار الأمر بينها وبين غيرها كانت الصدقة أفضل. لم يذكر في هذه الرواية الولي. مات رجل، رجل من الرجال مات مؤمن رحمه الله، يريد أحد أن يتصدق عنه أو أن يقضي ما عليه، أيهما أفضل؟ قال عليه السلام الصدقة أفضل. لم يسأل في هذه الرواية عن حكم الولي، فكيف تكون هذه الرواية منافية لما دل على وجوب القضاء على خصوص الولي؟ فهذه الرواية أجنبية، يعني رجل أجنبي يريد أن يقضي عن الميت أو أن يتصدق عن الميت، وعلى الميت صيام، رجل مات وعليه صيام، والآخر يريد الإحسان إليه إما بتفريغ ذمته عن الصوم أو بالصدقة عنه. فمعلوم هذا بالنسبة إلى الشخص الأجنبي مستحب، لا يجب عليه تفريغ الذمة. الأمر دائر بين عبادتين، إهداهما تفريغ ذمة الغير وهذا مستحب النيابة عن المؤمن، والثاني الصدقة، تكون الصدقة أفضل. فلا تكون هذه الرواية منافية لما دل على وجوب القضاء على خصوص الولي، يقضيه أولى الناس بميراثه. ليست بين الروايتين أي تناف في هذه الصحيحة. لو فرضنا أنها صحيحة لم يفرض الولي، يعني أن الولي يقضي أو يتصدق ليكون جواب الإمام عليه السلام بأن الصدقة أفضل دالا على عدم وجوب الصوم، فهذه الرواية لا يمكن الاستدلال بها من جهة سندها ومن جهة متنها. والرواية مذكورة في الفقيه في باب النذور والكفارات. لم يذكر في هذا الباب ولا في باب الصدقات في كتاب الوسائل. الظاهر أنها غير موجودة في الوسائل والله العليم. الرواية الثانية ما ذكره العلامة قدس الله نفسه، وذكر أن هذه الرواية هي مستند ابن أبي عقيل، حيث ذكر أن الواجب هو التصدق دون الصيام. هذه الرواية رواها الشيخ الصدوق، ورواها الشيخ الكليني، ورواها الشيخ في التهذيب والاستبصار. روى الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن الحسين بن محمد، عن معل بن محمد، عن الحسن بن علي المشياء، عن حماد بن، عن الحسن بن علي المشياء، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم الأنصاري، عن أبي عبد الله عليه السلام. أجاء مع ابن محمد وهل الكلام أنه ثقة أو غير ثقة، الظاهر أنه ثقة لبقوعه في أسناد كامل الزيارات، فلا يناقش في سند الرواية، ألا أن الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بسنده الصحيح عن أبان بن عثمان عن أبي مريم الأنصاري وفي ذلك كفاية، ولو فرضنا أنه ناقشنا في سند الكافي، ولكن فيما رواه الشيخ الصدوق ليس فيه مناقشة، فالرواية من جهة السند التام. قال عليه السلام: إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مات فليس عليه قضاء، وإن سهر ثم مرض ثم مات وكان له مال تصدق عن يا يتصدق عن مكان كل يوم بمد، وإن لم يكن له مال تصدق عنه وليه أو صام عنه وليه. الذي ذكره العلامة قدس الله نفسه تصدق عنه وليه، وهكذا نقل صاحب الجواهر قدس الله نفسه عنه، فاستدل بهذه الصحيحة في صحيحة أبي مريم أنه إذا كان مريضا ثم برأ بعد ذلك ولكن لم يصم ثم مرض فمات ثم مات لا يجب القضاء، بمقتضى بل قوله عليه السلام كان له إن كان له مالون يتصدق عنه مكان كل يوم بمد، أو تصدق عن تصدق متصدق مكان كل يوم بمد، وإن لم يكن له مال صام عنه وليه تصدق عنه وليه. فاستدل بهذه الرواية أن الواجب إنما هو الصدقة، أولا الصدقة بمال نفس الميت، فإذا فرضنا أنه لم يكن له مال فالولي يتصدق بل بماله عنه، فالواجب هو الصدقة. ذكر صاحب الجواهر قدس الله نفسه أن هذه الرواية بهذه العبارة التي ذكرناها تصدق عنه مكان كل يوم بمد، وإن لم يكن له مال صام تصدق عنه وليه، هذا رواية الشيخ قدس الله نفسه في التهذيب. فأما الشيخ الكليني والصدوق فقد روي هذه الرواية بجملة صام عنه وليه وكان له مال تصدق عنه مكان كل يوم بمد، وإن لم يكن له مال صام عنه وليه، فالمذكور في الرواية صوم. ولا شك هكذا يقول قدس الله، يعني مضمون عبارتي، ولا شك في أن الشيخ الكليني والشيخ الصدوق أثبت من غيرهما، يعني من الشيخ من الشيخ الطوسي قدس الله نفسه، فإذن لا يمكن الاستدلال بالرواية. هنا مناقشتان في كلامه قدس الله نفسه. المناقشة الأولى أنه لا شك في أن الشيخ الكليني والشيخ الصدوق أثبت، إلا أن هذا إنما يوجب الترجيح فيما إذا كانت رواية واحدة مرويتين بزيادة ونقيصة أو باختلاف في النفي والإثبات أو بشيء آخر تبديل لفظ بلفظ، لا شك في أن الكافي أو أن كتاب من لا يخذله الفقيه أثبت من كتاب التهذيب. الاشتباه في كتاب التهذيب كثير كما ذكره صاحب الهدايا قدس الله نفسه، فيمكن القول بتقديم ما في الكافي وما في الفقيه على ما في التهذيب. وأما اذا كان التهذيب ناقلا لكلتا الروايتين، نقل هذه الروايه عن محمد بن يعقوب بكلمه سامع عنه وليه، نقل بطريق اخر والطريق ايضا صحيح، نقل بطريق اخر تصدق عنه وليه. اين هنا اختلاف في اللفظ؟ روايتان، حتى يقال ان صاحب الكافي او ان الشيخ الصدوق اثبت كلتا الروايتين موجودة في كتاب التهذيب. اولا يذكر عن محمد بن يعقوب، يقول محمد بن يعقوب بسنده، بأين هذا السند؟ بسنده عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي البشرى الى اخره، يذكر فإن لم يكن له مال صام عنه وليه. ثم يذكر بسند آخر عن محمد بن الحسن السفار عن أحمد بن محمد عن زريف بن ناصح عن أبي مريم، بهذا السند يذكر تصدق عنه وليه. هذا أجنبي عن باب الأزبكية. الشيخ يروي روايتين، رواية عن محمد بن يعقوب كلمة سامة بالاختلافين يعني مثل ما في الكافي، ويذكر رواية أخرى بعنوان تصدق. لا يذكر هذا في باب أن الشيخ الكليني أب الصدوق أزبت من الشيخ، بل الرواية مروية بطريقين، كل من الطريقين صحيح، في أحدهما كلمة سامة وفي الآخر كلمة تصدق، فلم يثبت أن أيهما صدر من الإمام عليه السلام، يعني أبو مريم أخبر بأيهما. مقتضى رواية زريف بن ناصح أنه قال يتصدق وليه، ومقتضى الرواية الأولى يعني رواية الكليني أنه صام عنه وليه. هذا أولا. وثانيا، إن الرواية إذا كانت بحسب الواقع مشتملة على كلمة تصدق عنه وليه كما ذكره العلامة، أمكن المناقشة فيها أن هذا لا ينافي القضاء، يجب على الولي أن يقضي، زيادة على القضاء يجب التصدق أيضا. إن كان للميت مال فمن ماله، وإن لم يكن له مال فالولي يتصدق من جهة التأخير. فإنه سلام الله عليه ذكر أولا أنه إذا كان مريضا ومات في مرضه فليس عليه قضاء أو ليس عليه شيء، وإذا فرضنا أنه صح وبرأ ولم يصب ثم بعد ذلك مرض ثانيا فمات، لم ينفي القضاء، بل مقتضى قوله عليه السلام في صدر الرواية ليس عليه قضاء أن القضاء يثبت في هذه السورة، ولكن زائدا على القضاء أيضا يجب التصدق من جهة التأخير، كما كان واردا في الروايات المتقدمة في صحيح محمد بن مسلم وزرارة من جهة أنه توانى أو تهاون حتى دخل شهر رمضان الثاني فيجب عليه الكفارة الفدية أيضا. قد يمكن أن يقال بوجوب الكفارة هنا أيضا باعتبار التهاون والتواني، لأنه صح بعد ذلك بعد شهر رمضان ولم يقض اختيارا إلى أن مرض ثانيا، بله، واستمر مرضه إلى رمضان الثاني أو مات في هذا البيت، موته في البين بمنزلة ما استمر به مرضه إلى رمضان الثاني، ليست في الرماية دليل على عدم القضاء. وأما بناء على ما رجحه صاحب الجواهر كأن هذه النسخة أثبت إذا كان مشتملا على كلمة صامة تكون الدلالة واضحة، لأن مقتضى هذه الرواية أن الميت إذا كان مريضا فلم يصم ثم برئ ثم مرض يجب التصدق إن لم يكن له مال صام عنه وليه، فصوم الولي في مرتبة المتأخرة على تقدير أن لا يكون مال يتصدق به عن الميت حينئذ يصوم الولي، فيكون صيام الولي بعد التصدق بعد عدم التمكن من التصدق، وهذا يكون واضح الدلالة على مذهب ابن أبي عقيل من عدم وجوب الصوم ابتداء. هذا أولى، يعني هذه النسخة بناء على هذه النسخة الاستدلال لابن أبي عقيل أولى من النسخة السابقة. فلو فرضنا أن نسخة الكافي أصح كما رجحه صاحب الجواهر قدس الله نفسه، يمكن الاستدلال لابن أبي عقيل بأن الصوم غير واجب على الإطلاق، إلا أنه واجب على تقدير عدم التمكن. والذي يسهل الخط كما ذكرنا أن هذه النسخة لم تثبت، لأن الرواية مروية بطريقين، كل من الطريقين صحيح، في أحدهما صام وفي الآخر تصدق عنه وليه، فلا يمكن الاستدلال بهذه الرواية على أنه لو صح هذه الصحيحة والصحيحة السابقة. لو فرضنا أنه لم تكن أي مناقشة في دلالتهما أو في سندهما، فالروايات الدالة على وجوب القضاء على الولي روايات كثيرة وواضحة الدلالة، وحمل تلك الروايات على صورة عدم التمكن من الصدقة مثلا بعيد غايته. فالروايات يكون من الروايات المتعارضة، وبما أن الجمهور أكثر علماء العامة على ما يرويه في العدائر ذهبوا إلى وجوب التصدق دون القضاء عن الميت، تكون الرواية محمولة على التغيير. لو فرضنا أن صحيحة أبي مريم أو تلك الرواية رواية محمد بن إسماعيل بن بزي، لو فرضنا أنه لم يكن فيهما مناقشة، كانتا متعارضتين لما دل على وجوب القضاء على الولي تعيينا لا بد له من أن يقضي عن الميت، فحينئذ تصل النوبة إلى الترجيح، بما أن هاتين الروايتين موافقتان للعامة فيترهان لا محالة، فما ذهب إليه من أبي عقيل لا يمكن المساعدة عليه بوجهين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد فلم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، كان كلامنا في وجوب القضاء عن الميت، وذكرنا أن هذا الحكم المعروف المشهور بين الفقهاء والنسب الخلاف إلى ابن أبي عقيل فإنه لم يوجب القضاء، وإنما أوجب الصدقة على الميت عن الميت، إن كان له مال فمن ماله إلا تصدق عنه وليه. بعد الفراغ عن وجوب القضاء على ولي الميت يقع الكلام في جهات. الجهة الأولى في أن الواجب هو القضاء عن الميت بالنسبة إلى ما فاته لعذر من سفر أو مرض
أو إذا تعدينا عن الرجل إلى المرأة لسبب آخر من حيز أو نفاس، أو أن الحكم يعم كل ما فات عن الميت سواء كان عن عذر أم كان مقصرا في ترك الصوم فلم يصم عمدا أو أنه صام صوما باطلا وغير مجز في حقه ولو كان عن تقصير، ففي جميع ذلك يجب القضاء. المشهور هو تخصيص الحكم بما فات عن عذرين، كما أن الماتن فتنة الله نفسه أيضا خص الحكم بذلك، ولكن ذكر بعضهم إلى ذكر أنه لا موجب للاختصاص، بل الحكم يعم كل ما فات عن الميت سواء كان سببه عذرا من الأعذار أم كان سببه العمد والتقصير. أما بالنسبة إلى الروايات، فمورد بعض الروايات هو السفر أو المرض، ولكنه مورد لا أنه تخصيص به، يعني السؤال سؤال عن المريض أو سؤال عن المسافر، مثل قوله عليه السلام في موثقة أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سافر في شهر رمضان فأدركه الموت قبل أن يقضيه، قال عليه السلام يقضيه أفضل أهل بيته. المورد هو المسافر، لا أن الحكم يختص بالمسافر، يعني ليس في الرواية شيء يوجب الاختصاص بالمسافر ولو إشعالا، وإنما هو مورد السؤال. ومن جملة ذلك مرسلة عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يموت في شهر رمضان قال ليس على وليه أن يقضي أنه ما بقي من الشهر إلى أن يقول بالي، فإن مرض فلم يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلك ولم يقضه ثم مرض فمات فعلى وليه أن يقضي عنه لأنه قد صح فلم يقضي ووجب عليه. هذه الرواية إذن موردها المريض، على أن في سندها بل ضعفا فإنها مرسلة، وبردت عدة من الروايات في المرأة، المرأة المريضة أو أنها حازت أو في النفساء، كل ذلك مورد للسؤال ولا موجب لأي تخصيص بعدما ورد الإطلاق في صحيحة حفص بن المختري. روى الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شازان جميعا عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري، والرواية صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام، قال عليه السلام يقضي عنه أولى الناس بميراثه. هذه الرواية مطلقة، الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام، كان فوت ذلك مستندا إلى عذر أم كان مستندا إلى تقصير وعمد، لم يذكر شيء في ذلك ولم يستفسر الإمام عليه السلام في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام، قال عليه السلام يقضي عنه أولى الناس بميراثه. ليس هنا ما يوجب تقييدا في هذه الرواية بعدما يفهم الإطلاق من ترك الاستفسار، الإمام عليه السلام لم يستفسر أن الصلاة بالصيام التي كان على الميت كان سبب ذلك عذرا من الأعذار امکان سببه الامر فبترك الاستبصار يثبت الحكم للمطلق ولا موجب للتقييد والدعوى ان هذا الاطلاق وارد المورد الغالب لا يتمسك به الغالب ان الفوت وما يكون على الميت انما يكون مستندا الى عذر لا ما يكون مستندا الى التقصير هذه الدعوى لا تسمى اولا ليس الغالب كذلك كثير من الناس لا اقل في شبابهم بعضهم ربما يتركون الصيام بالصلاة عمدا أو تكون صلاتهم ويكون صومهم باطلا من جهة جهلهم بالحكم وتقصيرهم في ذلك هذا كثير في الخارج أفرض أن الترك العمدي أقل من الترك عن عذر ليس بحيث يكون الغالب بمرتبة يكون موجبا للانصراف المطلق إلى هذا الغالب فالظاهر أن الحكم ثابت على الإطلاق وغير مختص بما إذا كان الفوت عن عذرين لا يبقى في البين إلا الاستبعاد أنه شخص مكلف ولم يأتي بوظيفته متعمدان وتعندين مسامحة في دينه عدم مبالاته بدينه الشخص الآخر يجب عليه قضاء ما فاته آجا بعيد في نفسه آجا إذن لا موجب له الاستبعاد لا مانع من أن يكون حقوق أبوة حق الأبوة مقتضيا لهذا المعنى كما سيأتي في أن هذا الحكم مختص بالولد الأكبر بالولد بأن يكون أكبر إذا أممنا الحكم للأم أو لم نعمم على أي حال هذا حق من الحقوق التي جعلها الله سبحانه وتعالى حق الأبوة فليكن هذا من آثار حق الوالد على الولد حقه حق تربيته أن يقضي أنهما فاته ولو فرزنا أنه فاته عمدا والحاصل أنه لا يوجد أي شيء يكون قابلا لتقييد مثل هذه الصحيحة وكذلك صحيحة محمد بن الصفار قال كتبت إلى الأخير عليه السلام رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان 10 أيام وله وليان هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا إلى أن قال فبقى عليه السلام يقضي عنه أكبر وليه 10 أيام ولاءا مقتضى الإطلاق في هذه الصحيحة أيضاً أنه لا فرق بين أن يكون الفوت مستنداً إلى عذر أو يكون فوتاً عن غير عذر فتخصيص الحكم بالمعذور وإن كان هو المعروف والمشهور لا نعرف له أي وجه نعم قد تقدم البحث قريباً عن أن القضاء إنما يشرع فيما إذا كان الميت متمكنا من القضاء فلو فرضنا أنه كان مريضا ولم يتمكن من قضائه حتى مات القضاء غير مشروع في مثل ذلك فلا يجب على الولي أن يقضي لأنه ليس عليه قضاء موضوع الحكم في الرواية هكذا في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام إذا فرضنا أنه مات قبل أن يبرأ من مرضه فليس عليه صيام حتى يقضى عنه فالحكم مختص بما إذا ثبت فيه القضاء وأما فيما إذا لم يثبت فيه القضاء فليس هناك فليس القضاء مشروعا حتى يجب على الولي هذه جهة ثانية الجهة الثالثة أن هذا الحكم هل يختص بالوالد او یعم الوالد و الوالده، فلو فرضنا انه فات فی الام صومن و کانت متمکنتا من القضا فلم تقضی فی موارد عدم مشروعیت القضا الامر واجبهم، فرضنا انها حاضت مثلا و ماتت قبل ان تتمکن من القضا و کذالک فی النفاس او فی المرض. مسئله السفر تقدم الکلام فی انه لا یعتبر فی ذالک التمکن کیف ما کان فی موارد مشروع فی موارد مشروعیت القضا هل یختص هذا الحکم وهو وجوب القضاء على الولی یختص بالاب او انه یعم الاب والام معا. اختار الماتن قدس الله نفسه وفاقا لجماعتین ان الحکم لا یختص بالاب بل یعم الاب والام بل معا کانهم ذهبوا الى ذلك من جهت ان مقتضى صحیحة محمد بن مسلم و هاکذا صحیحة اخرى صحیحة ابی حمزه استفادوا منها الاطلاق فلا يتخصص فلا يخصص الحكم بالاب بل يعم الاب والام معا. روى ابو حمزه في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمست أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضى عنها؟ قال عليه السلام أما التمس والمرض فلا فأما السفر فنعم. يستفاد من هذه الرواية أن ما فات عن المرأة عن السفر في السفر يقضى عنها وكذلك ما فاته من جهة التمس أو من جهة المرض ولكن بعد برئها وتمكنها من القضاء السفر لا يشترط فيه ذلك ولكن التمس بل والمرض يعتبر فيهما التمكن من القضاء كما تقدم. اینن مثل هذه الروایه بعینها رواها محمد بن مسلم فمرات ایزن به سند صحیح فمرات مرضت فی شهر رمضان او طمست او سافرت فماتت قبل ان یخرج شهر رمضان هل یقضا عنها؟ قال اما التمس والمرض فلا و اما السفر فنعم. هاتان روایتان از سیئتان هما العمده في الاستدلال بالاشتراك بأنه لا يختص الحكم بالأب بل يعم المرأة أيضا باعتبار أن الموضوع في هاتين الصحيحتين المرأة سافرت أو تمست أو مرضت. والجواب عن ذلك ظاهر فإن السؤال في هاتين الصحيحتين عن مشروعية القضاء لا أن بدوب القضاء على الولي ولو فرضنا أن غير الولي أراد أن يقضي عن المرأة ما فاتها في سفر أو في مرض أو من جهة تمس. الكلام في أصل مشروعية القضاء أن من كان مريضا ومات في مرضه قبل تمكنه من القضاء او ان المرأة تمست فماتت قبل ان تتمكن من القضاء او كانت مسافرة كذلك. السؤال سؤال عن المشروعية كما صرح بذلك في صحيحة ابي بصير قال سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال فأوصتني أن أقضي عنها. قال عليه السلام هل برأت من مرضها؟ قلت لا. ماتت فيه؟ قال لا يقضى عنها فإن الله لم يجعلها عليها. أصل القضاء لم يجعل على من لم يتمكن من القضاء فلا يجوز القضاء عنه. ليس في هاتين السيئتين السؤال عن وجوب القضاء على الولي، ليقال إنه إنها إذا ماتت في مرضها أو ماتت في التمس قبل أن تتمكن من القضاء لا يجب على وليها القضاء. وأما إذا ماتت في سفرين أو فرضنا أنها برأت من المرض وتمكنت من القضاء وكذلك في التمس يجب القضاء عنها. ليس المذكور في الرواية السؤال عن وجوب القضاء، وإنما السؤال عن مشروعية القضاء على امرأة المريضة أو المبتلاة بالتمس الحائض إذا ماتت قبل تمكنها من القضاء لا يشرع فيه القضاء، وأما المسافر فيقضى عنه. قال عليه السلام: أما التمس والمرض فلا، وأما السفر فنعم. فهاتان الروايتان لا تدلان على الوجوب. وأما بقية الروايات فجميع الروايات واردة في الرجل. السؤال إنما يعني في مسألة الولي، الروايات الدالة على وجوب القضاء على الولي واردة في الرجل، كصحيحة صفوان التي ذكرناها الآن. بله، رجل مات عليه قضاء من شهر رمضان إلى آخر الرواية. صحيحة حفص بن المختري: في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام، قال يقضي عنه أولى الناس بميراثه. وهكذا غيرهما الروايات إنما ورد في الرجل. التعدي عن الرجل إلى غير الرجل لا بد فيه من دليل، لا دليل على ذلك. إذا مات الرجل أولى الناس بميراثه يجب عليها أن يقضي ما فاته، وأما المرأة فلم يرد فيها هذا الدليل. والدليل الاشتراك، وإن ذكر في كلمات بعضهم أن كل حكم يثبت للرجل يثبت للمرأة أيضا إلا ما خرج بدليل خاص، كما في أحكام الصلاة مثلا المرأة يجمع عليها أن تستر جميع بدنها والرجل ليس كذلك، وهكذا في كل مولد ثبت بدليل أن الرجل والمرأة يختلفان في الحكم فهو بإلا فالحكم الثابت للرجل يثبت للمرأة أيضا، فإن أحكام الله تعالى مشتركة. هذه الدعوة وإن صدرت من بعض ملة أنها غريبة جدا، فإن الاشتراك إنما هو في التكليف لا في موضوعات الأحكام. التكاليف الإلهية مشتركة. إذا فرضنا أنه ورد كما في كثير من الروايات عن الرجل يزهك في صلاته مثلا، فأجاب سلام الله عليه أنه يعيد صلاته، نثبت بالاشتراك و التكليف أن هذا الحكم لا يختص بالرجل. إذا كان الزه والقهقهة مبتلة للصلاة فهو مبتل للصلاة في المرأة أيضا، وهكذا وهكذا. كل ما دل على حلية شيء أو على حرمة شيء أو وجوبه بالنسبة إلى الرجل فهذا الحكم يثبت للمرأة أيضا. ما كان واجبا أو حراما أو مباحا على الرجل فهو كذلك بالنسبة إلى المرأة للاشتراك بالتكليف بلا كلام ولا إشكال إلا فيما خرج بدليل. وأما إذا كان أرقمان الرجل موضوعا مأخوذا في موضوع حكم بالنسبة إلى شخص، لا أنه بل لا أن التكليف متوجه إليه، فكيف يثبت هذا الحكم؟ فإذا ورد في الدليل جواز الاقتداء بالرجل في الصلاة، هل يمكن إثبات ذلك للمرأة بالاشتراك بالتكليف أن المرأة إذا يقتدى بها في الصلاة؟ يحتاج إلى دليل. كون الرجل متوجها إليه التكليف وكونه مكلفا شيء، وكونه موضوعا لتكليف بالنسبة إلى شخص آخر هو موضوع آخر. والمقام من هذا القبيل إذا مات الرجل وعليه قضاء وعليه شيء من صلاة أو صيام وجب على وليه أولى الناس بميراثه وجب عليه أن يقضيه. يثبت هذا الحكم للمرأة المتوفاة أيضا يحتاج إلى دليل خارجي وقاعدة الاشتراك أجنبية عن ذلك بالكلية. الحمد لله.
يا الله يا رحمن يا رحيم.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما ذكر قدس الله نفسه أنه يجب على الولي أن يقضي ما فات عن الميت وأنه لا فرق بين الأب والأم على نظره قدس الله نفسه، ذكر أن هذا الحكم لا يختص بما إذا لم يكن للوصل الميت مالون، فلو فرزنا أن للميت مالا يمكن التصدق به عن كل يوم بمد، مع ذلك يجب على الولي القضاء، فليس وجوب القضاء مشروطا وعدم وجود مال للميت قابل للتصدق به عن كل يوم بمد. أشار قدس الله نفسه بذلك إلى ما في صحيحة أبي مريم الأنصاري، وهذه الرواية صحيحة. أبو مريم الأنصاري هو عبد الغفار بن القاسم الذي هو ثقة، فالرواية صحيحة كما تقدم. وقد ذكر في هذه الرواية على ما رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه وكذلك الصدوق أنه إذا مات الميت مضمون الرواية وكان عليه قضاء يتصدق بماله عن كل يوم بمد، فإن لم يكن له مال صام عنه وليه. ففي هذه الصحيحة قيد الصوم ووجوب الصوم على الولي قيد بأن لا يكون للميت مال يتصدق به عن كل يوم بمد، ولكن ذكرنا أن هذه الصحيحة لم تثبت، فإنها مروية بطريق آخر أيضا صحيح رواه الشيخ قدس الله نفسه، فإن لم يكن له مال تصدق عنه الولي لا أنه صام عنه الولي. إذن لا موجب لتقييد مطلقات الصوم أن ما فات عن الميت يقضيه أولى الناس بميراثه وغيرها من الروايات الدالة على وجوب القضاء عن الميت على الولي لا موجب للتقييد، فإنما يمكن أن يكون مقيدا إنما هو هذه الصحيحة وهي لم تثبت، إذ من المحتمل أن الصادر عن الراوي أو عن الإمام عليه السلام تصدق عنه وليه لا أنه صام عنه وليه، فإذا لا موجب لتقييد هذه المطلقات، على أنه لو ثبت أيضا غير قابل للتقييد، فإن حمل هذه المطلقات على مورد نادر أن لا يكون للميت مال يتصدق به، ولا سيما إذا كان الفائت قليلا يوما أو يومين أو عشرة أيام، فرض أن الميت لا مال له هذا فرض لأنه لا يتحقق في الخارج، لا أقل أنه يملك ثياب بدنه فيكون له مال قابل لأن يتصدق به، يفرض ميت لا مال له هذا فرض بعيد، فإذا تكون الرواية معارضة فتهمل على التقية كما ذكرنا، يعني تأخر الصيام عن الصدقة. على ما نسب إلى بعض الأمة على ما ذكره صاحب الهدايا قدس الله نفسه، فكيف ما كان فالمطلقات الواردة في المقام الدالة على وجوب القضاء عن الولي عن الميت وجوب القضاء بالنسبة إلى الولي هذه المطلقات لا مخصة لا مقيد لها. يبقى الكلام في أمر آخر وهو أن هذه الصحيحة الصحيحة المزبورة التي ذكرناها وإن كانت مروية بطريقين على اختلاف بالرواية إن لم يكن له مال تصدق عنه الولي أو إن لم يكن له مال صام عنه وليه، ففي هذه الجملة الرواية لم تثبت. صحيحة أبي مريم الأنصاري لا يعلم أن أبا مريم أخبر بأي منهما، أخبر بجملة صام عنه وليه أو بجملة تصدق عنه وليه، هذه الجملة لم تثبت. وأما أنه إذا مات الميت وعليه قضاء يجب أن يتصدق بماله عن كل يوم بمد، هذا مشترك فيه بين النسختين، بين نسخة الكافي والشيخ الصدوق ونسخة الشيخ في التهذيب، يعني رماية الشيخ لا نسخة الشيخ، ورماية الشيخ في التهذيب بطريق آخر يروي لا بهذا الطريق. الجملة الأولى وهو أنه إذا مات الميت وعليه قضاء يجب التصدق عن كل يوم بمد، هذا لا معارض له، لم يدل أي دليل على عدم وجوب التصدق، فمقتضى الجمع بين هذه الصحيحة وما دل على وجوب الصوم على الولي الجمع بين الأمرين، يجب أن يتصدق عنه بماله عن كل يوم بمد، ويجب أن يصوم عنه الولي، لا تنافي بين الأمرين، التنافي إنما كان في ترتب الصوم على عدم المال. هذا قلنا إما يسقط أو لم يثبت النسخة. وأما وجوب الصدقة بمال الميت عن كل يوم بمد فعلى كلا الطريقين، طريق الشيخ الكليني والصدوق أو طريق الشيخ هذا ثابت، وليس له معارض ولا تنافي بين وجوب ذلك وجوب الصوم على الولي، ولولا أن هذا لم يعرف له قائل منا، يعني لم ينسب إلى أحد الجمع بين الأمرين، لولا أنه كذلك للزم الالتزام به، ولكن بما أنه لم يعلم به قائل فلذلك يكون أهبت، فالأهبت أن يتصدق بمال الميت البتة من غير مال الصغار من الكبار بإذنهم، يتصدق عن كل يوم بمد ويقضي الولي عنه ما فاته، جمعا بين هذه الصحيحة وبين ما دل على وجوب القضاء على عن الميت، فيكون الجمع أهبت لا محالة. ثم إنه قدس الله نفسه ذكر بيان المراد من الولي وأنه من هو الولي، ذكر قدس الله نفسه هو الولد الأكبر، وهذا هو المشهور والمعروف بين الفقهاء شهرة عظيمة، أن الذي يقضي يعني القاضي إنما هو الولد الأكبر، أما النساء فهي خارجة بمقتضى صحيحة حفص بن البختري. قلت النساء، قال لا الرجال، يقضي أنه أولى الناس بميراثه، ولكن لابد أن يكون أولى الناس بميراثه من الرجال لا من النساء، فلو فرضنا أنه مات ووارثه بنته مثلا أو بنتاه أو أكثر من البنتين، لا يجب عليها ولا عليهما ولا عليهن لا يجب شيء، لا يجب القضاء، القضاء إنما يجب على أولى الناس بميراثه اولى الناس بميراثه من الرجال. والظاهر كما فهمه المشهور ان المراد بأولى الناس اولى من جميع من خلق الله من الناس على نحو القضية الحقيقية، يعني كل من فرز في الوجود من البشر أولى الناس بميراثه من جميع البشر المفروض وجوده هو الذي يقضي عنه، يقضي أولى الناس بميراثه. طبعا يكون هذا هو الأولاد، فإن الأولاد هم الأولى بميراث الميت من جميع من يفرز في الخارج من الآباء والأمهات والأعمام والأخوال. الأولى هم الأولاد، ما تركه الميت يكون لأولاده، وإن كان لأبيه أو لأمه أيضا حصة، وهو السدس إذا كان له ولد. الأب أو الأم إذا كان موجودا يرث الثلث، ولكن بقية المال وجميع ما ترك إنما هو لأولاده. فأولى الناس على نحو العموم إنما هو الأولاد. ولولا أن الناس صحيح من مختري سرها بخروج النساء يمكن إخراجه بكلمة أولى الناس أيضا، فإن الولد أولى من البنت لا محالة، لأنه يأخذ حصتين والبنت تأخذ حصة واحدة، فله ضعف ما للأنثى، فهو أولى الناس بالميت. مضافا إلى ما في موثقة أبي بصير قال أفضل يقضيه أفضل أهل بيته، ولا إشكال في أن أفضل أهل بيته هو الذكور والولد الأكبر، فيخرج بذلك الأب أيضا، لأن الأب ليس من أهل البيت وإن كان وارثا، بل هذا من أهل بيته، لا أن الأب من أهل بيت الولد. أهل بيت الولد من يكون تابعا له، فيخرج بهذا أفضل أهل بيته، يخرج البنات. الأفضل إنما هو الولد الذكر دون الأنثى، وكذلك الوالد ليس من أهل البيت. ففي هذه الموثقة قيد أنه يقضيه أفضل أهل بيته. والظاهر بالله العليم أن المراد الأفضلية من جهة أهل البيت لا من الجهات الأخرى، وإلا قد يمكن أن البعيد يكون أفضل من القريب باعتبار علمه، باعتبار تقاه، باعتبار سائر الصفات الممدوحة من الجود والشجاعة وغير ذلك، فيكون هو الأفضل. ولكن الظاهر أن المراد بقوله عليه السلام أفضل أهل بيته من حيث كونه أهل البيت، فيكون هو الولد الأكبر لا محالة. فالولد الأكبر والولد الأصغر وإن كانا متساويين من جهة الميراث لا يتعين أحدهما بالإضافة إلى الآخر، من قوله عليه السلام أولى الناس بميراثه. أولى الناس بميراثه لا فرق بين الأكبر والأصغر، كلاهما أولى الناس بميراثه وهم في طبقة واحدة. ولكن قوله عليه السلام أفضل أهل بيته يدلنا على أن القضاء إنما هو وظيفة الأفضل من جهة كونه أهل البيت، وهو الولد الأكبر لا محالة. الولد الأكبر للميت هو أفضل أهل بيته من هذه الجهة، وإن كان غيره أفضل من الجهات الأخرى. مضافا إلى أنه سرها بذلك في صحيحة السفار، فقد ذكر في هذه الصحيحة أن للميت وليين وله عشر عليه عشرة أيام من القضاء، يقضي هذا خمسة ويقضي الآخر خمسة. قال عليه السلام: يقضيه أكبرهما، يقضي تمام العشرة أكبرهما ولاء. لا بد من حمل كلمة ولاء على الاستحباب، إذ لا يجب التتابع في القضاء جزما، ولكن من هذه الجهة أن التكليف متوجه إلى الأكبر دون غير الأكبر. فمن مجموع هذه الروايات، يعني صحيحة حفص بن المغفري وموثقة أبي بصير وصحيحة السفار، يظهر أن القاضي هو الولد الأكبر الذي يجب عليه القضاء، إنما هو الولد الأكبر. فلو فرضنا أنه لم يكن للميت ولد أصلا وارثه البنات، أو ليس له أولاد أصلا للذكر ولا الأنثى، ورثته غير ذلك، إما من الطبقة الأولى كالأب والأم، أو من الطبقة الثانية كالأجداد والإخوة، أو من الطبقة الثالثة كالأعمام والأخوال مثلا، إذا فرضنا أن الميت ليس له ولد، إذن لا يجب على أي شخص أن يقضي عن الميت، لأن الوظيفة إنما هو وظيفة الولد الأكبر، وإن كان الأحمد كما ذكره بعضهم عملا بإطلاقات يقضيه وليه، أن يقضي الأكبر من ورثته والأفضل من بقية الورثة، هذا احتياط محض، وإلا فمقتضى الجمع أن الوجوب إنما هو بالنسبة إلى الولد الأكبر. ثم إنا قد ذكرنا في بحث الصلاة، لأن أكثر هذه الأبحاث مشترك فيه بين الصلاة والصوم، ذكرنا أن المستفاد من قوله عليه السلام: يقضيه أولى الناس بميراثه، أو يقضيه أفضل رعيته، أو غير ذلك من الروايات بعنوان الولي يقضيه وليه، الظاهر أن الحكم ثابت للطبيعي لا للشخص. طبيعي أولى الناس بميراثه، طبيعي أفضل رعيته. فإذا فرضنا أنه تعدد في الخارج، طبعا يكون الوجوب كفائيا. أفضل أهل بيته اثنان، وهذا يجب على هذا الطبيعي لا على كل شخص، بعنوان يعني ليس الحكم حكما استيعابيا، بل حكم ثابت لهذه الطبيعة، وهي طبيعة أفضل أهل البيت أو أولى الناس بميراثه. فلو كان للميت ولدان كلاهما تولدا في زمن واحد، إما من زوجتين أو فرضنا من زوجة واحدة، بحيث لا يكون أحدهما أكبر من الآخر، كان الواجب واجبا عليهما على نحو الكفاية. فلو فرضنا أن الفائت يوم واحد، يجب على كل منهما أن يقضي عن الميت وجوبا كفائيا، ولا يقسم اليوم الواحد على نصفين مثلا، يقضي هذا نصفه وذاك، غير قابل للتبعيد، بل يجب على كل منهما كفاية، فإذا صام أحدهما سقط عن الآخر. وهكذا إذا فرضنا أن الفائت أكثر من يوم واحد، لا يقسم تقسيم الميراث بأن يكون نصفه على هذا ونصفه على الآخر. فلو فرضنا أن أحدهما أسعى وآند لم يصوم، يجب على الآخر أن يصوم جميع ما فات عن الميت، باعتبار أن الوجوب الكفائي نتيجته هكذا، كأنه يجب أن يوجد هذا الفعل من الخارج من هذا الطبيعي فإن قام به أحدهم سقط عن الآخرين وإلا فيعاقب الجميع.
الحمد لله يا الله يا رحمة الله عليكم السلام.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما ذكر قدس الله نفسه وجوب القضاء على الولي بالنسبة إلى ما فات من الميت من صيامين، ذكر جملة من خصوصيات هذا الأمر، وقد ذكر نظير ذلك في كتاب الصلاة بالنسبة إلى قضاء الصلاة. وتقدم الكرام في جميع هذه الفروق أو في جملة منها في باب الصلاة. وذكر أن هذا الحكم أي وجوب القضاء مختص بالبلد الأكبر. هنا في بحث الصلاة ذكرنا أنه يمكن إثبات الاختصاص بالولد الأكبر بصحيحة حفص بن البختري بلا حاجة إلى صحيحة صفار، وأن صحيحة صفار قابلة للمناقشة فيها كما تقدم، بتقريب أن صحيحة حفص قد ذكر فيها وجوب القضاء على أولى الناس بميراثه، وذكرنا أن المراد بأولى الناس أولى جميع الناس، كل من يفرز في الوجود من البشر فهذا أولى منهم بالميراث، وهذا ينطبق على الولد الأكبر، فإن الولد الأكبر والولد الأصغر وإن كانا يشتركان في الميراث بعد حصة الأبوين، إلا أن الولد الأكبر يختص بالحببة، وأن الحببة ملك له خاصة على ما هو صحيح من أنه لا يحسب من الإرث وإنما يكون له خاصة، فهو الوارث وحده من بين جميع البشر، هو وارث وحده للحببة، فهو أولى بإرث والده ولو في الجملة. فالنفس هذه الصحيحة التي دلت على أن القضاء إنما هو وظيفة من يكون أولى بالميراث، أولى الناس بميراثه، وهذا ينطبق على الولد الأكبر، فإنه أولى الناس بميراثه ولو بالنسبة إلى الحببة في الجملة، والحببة ملك له خاصه، فلا حاجة إلى الاستدلال بصحيحة صفار أنه يقضي أنه أكبر وليه، وهذه الصحيحة فيها مناقشة ذكرناها هنا. هذه جهة. الجهة الثانية من الكلام، يعني من الجهات، من جهة الثانية من جملة ما ذكره في المقام، أنه إذا شك أن على الميت قضاء أو أنه ليس عليه قضاء فلا أثر حينئذ لوجوب القضاء، فإن أصالة البراءة محكمة والقضاء بأمر جديد، ونشك أن الميت كان مكلفا بالقضاء أو أنه لم يكن مكلفا بالقضاء، والقضاء كما ذكر إنما هو مترتب إما على الفوت أو على عنوان وجودي كالإفطار مثلا وما يشبه الإفطار، الالتماس مثلا، التمزمز لغير الصلاة، المزمزة لغير صلاة الواجبة، وغير ذلك مما يترتب عليه وجوب القضاء. ليس عنوان القضاء مترتبا على عنوان عدمي، وهو عنوان عدم الصوم ليحرز بالاستصحاب. فإذا شككنا أن ذمة الميت هل كانت مشغولة بصلاة أو صيام فنشك طبعا في وجوب القضاء ومقتضى الأصل هو البراءة، وبذلك يظهر ما إذا علمنا بوجوب باشتغال ذمة الميت ودار الأمر بين الأقل والأكثر، فلم ندر أن الواجب على الميت كان 5 أيام أو 10 أيام، بالنسبة إلى 5 المتيقنة يجب القضاء، وبالنسبة إلى الزائد يرجع فيه إلى الأصل. وذكر من جملة هذه الخصوصيات أن الواجب على الولي هو القضاء، ولكن لا يجب عليه المباشرة في القضاء، بل يجوز له أن يستأجر غيره لذلك، فيكون الغير أجيلا في أداء ذلك، في أداء الصوم أو في أداء الصلاة. والأمر كما ذكره مقدس الله نفسه، أولا للعلم الخارجي أنه لا خصوصية للولي، وإنما المقصود من هذا التكليف تفريغ ذمة الميت. يجب على الولي تفريغ ذمة الميت، فلا يعتبر فيه المباشرة، وقد يكون الولي معذورا لمرض أو غير مرض، الواجب عليه هو تفريغ الذمة. وأما عنوان المباشرة فلا يحتمل أن يكون دخيلا في الواجب. ولو أغمزنا عن ذلك فقلنا إن هذا على خلاف ظاهر الدليل، ظاهر الدليل أنه يقضي عنه أولى الناس بميراثه، وهذا ظاهر في المباشرة. مثلا لو فرضنا أنه لم يكن قطع خارجي أيضا يجوز ذلك، فإن هذا الوجوب مشروط بأن يكون على الميت صوم أو صلاة، إذا مات عليه صوم أو صلاة فالتكليف كالدين، التكليف مشروط باشتغال ذمة الميت بصلاة أو صيام كاشتغال ذمته بدين من ديون الناس. فلو فرضنا أنه تبرع أجنبي لا باستيجار من الولي فصام عن الميت، بعدما فرغنا عنه في كتاب الصلاة من أن النيابة مشروعة من كل مسلم بالإضافة إلى كل مسلمين، يجوز النيابة في الصلاة والصيام. فلو جازت النيابة وفرزنا أن الأجنبي تبرع عن الميت ففرغت ذمته، بعد ذلك لا يبقى موضوع لوجوب قضاء الولي، يرتفع الحكم بارتفاع موضوعه. فلو فرزنا أن الولي كان هو السبب في ذلك من جهة استيجاره بعدما كانت النيابة مشروعة، وبعدما كان الاستيجار فيما تجوز فيه النيابة جائزا، فكانت النيابة أمرا مشروعا في نفسه، فالاستيجار استيجار على عمل مشروع في نفسه، وفرضنا أن الأجير قد أدى ذلك وأتى بالعمل، فارتفع الموضوع، فارتفع التكليف بارتفاع موضوعه، بعد ذلك لا معنى للقضاء عن الولي، يعني للقضاء عن الميت باعتبار أن الذمة غير مشغولة بشيء. فلو فرضنا أنه لم يمكننا إثبات ذلك بالقطع الخارجي وأن مباشرة الولي لا خصوصية لها، لو فرضنا أن هذا العلم لم يكن، يكفينا في ذلك أدلة النيابة وجواز الإجارة على كل ما تصح النيابة فيه، فللولي أن يرفع موضوع هذا التكليف بالاستيجار، فإذا أتى الأجير بالعمل لا يبقى موضوع لوجوب قضاء الولي. وهذا الحكم إنما هو فيما إذا أتى الأجير بالعمل الصحيح، و اما اذا فرضنا انه لم یأتی به او اتا به فاسدا فالتکلیف باقن علی حاله، مجرد الاستنابه و مجرد الاستیجار لا یوجب سقوط التکلیف عن المیت، یعنی لیس هذا واجبا تخیریا ان یکون الولی مخیرا بین الاستیجار و سیام بنفسه، به حیث لو استاجره لأتا به احد فرده الواجب، لیس الامر کذلک، بل الواجب علیه الاتیان بذالک الواجب بما فی ذمت المیت، فمتا لم یوجد هذا فی الخارج و کانت ذمت المیت مشغولتن وجب علی الولی القضاء، فلو استعجل احدا ولم یأت العجیل بالعمل او اتا به فاسدا الموضوع باق بحاله فیجب علی الولی القضاء، و کذلک الحال فیما اذا اوصى المیت بان یستعجل عنه بمجرد الوصایة لا یسقط التکلیف عن الولی، لو فرضنا انه اوصى ولكن الوصی لم یعمل بالوصیه، بقیت ذمه المیت مشغوله، لیس هذا من الحقوق القابله للاسقاط حتى يقال ان المیت قد اسقط حقه، و اوصى بالاستیجار عنه من ثلثه فالتکلیف ساقط عن الولی، لیس كذلك، بل هذا واجب الهی على الولی ان یقضی عن المیت ما فاته من صیامین، فإن عمل بهذه الوصیه و اتى الاجیر بالعمل، استوجر شخص و اتى الاجیر بالعمل صحیحا ولو بعد حالت الصحه، فرغت ذمه المیت فلا تکلیف بالنسبه الى الولی، و اما اذا فرضنا ان الاجیر لم یأت بالعمل مجرد الوصایه من دون استیجار او ما استیجار والعجیر لم یأت بالعمل لا یوجب سقوط التکلیف، ثم ذکر قدس الله نفسه ان هذا الحکم یختص بما اذا کان وجوب القضاء على الميت معلوما اما بعلم وجداني نعلم وجدانا انه لم يصم هذه السنه و بعد ذلك برأ من مرضه ولم يصم حتى مات، او ببينة شرعية او بإقرار على ما ذكره الماتن قدس الله نفسه على كلام في ثبوت ذلك بالإقرار، فإن الإقرار إنما يكون نافذا بالنسبة إلى المقر، يؤخذ بإقراره، إقرار العقلاء على أنفسهم جائز فيكون نافذا في حقه، إن كان لهذا الإقرار أثر بالنسبة إلى الميت فيؤخذ بإقراره، كما إذا فرزنا أنه أوصى بصلاة وصيام ووجوه تبرعية بالنسبة إلى ثلثه و اقر بان عليه كذا مقدار صوما او صلاة وقعت المزاحمة بين الواجب وغير الواجب في مصرف الثلث، مقتضى الإقرار يؤخذ به، فلا ينفذ وصيته في الجهات التبرعية بعدما كانت مزاحمة للواجب يتقدم الواجب على غير الواجب فيما إذا وقعت المزاحمة في مسلف الثلث، وأما بالنسبة إلى شخص آخر يقر بأن عليه صلاة أو صياما ليجب على الولي قضاؤه، هذا يحتاج إلى دليل، الإقرار لا يكون نافذا في حق الغير وإنما يكون نافذا في حق المقر، فهذا لا يثبت بإقراره. نعم في مثل الإقرار على الدين مثلا، لو فرضنا أنه أقر على دين في نفسه بما أنه يكون هو الملزم بالأداء في حياته ويتعلق بماله يرتفع موضوع الإرث، فإن الإرث إنما هو بعد الدين، والدين يثبت بالإقرار. وأما إذا لم يكن للإقرار أثر بالنسبة إلى المقر وإنما أثره بالنسبة إلى شخص آخر فهذا لا يكون إقرارا. فلو فرضنا أنه ثبت بعلم وجداني أو ثبت ببينة شرعية أنه كان على الميت قضاء، ولكن احتملنا أنه أتى به قضاء، نحتمل هذا وجدانا ونحتمل أنه لم يأتي بذلك، فهل يجب على الولي أن يقضي ذلك عملا بالاستصحاب، استصحاب أنه لم يقضي فعليه قضاء من صلاة أو صيام، أو أنه لا يجب عليه كما إذا كان الشك في أصل وجوب القضاء؟ هنا الشك في بقائه. تقدم أنه إذا كان الشك في الحدوث وشككنا أنه هل عليه فائتة أو ليس عليه فائتة لا يجب القضاء لأنه شك في التكليف. وأما إذا علمنا أن عليه قضاء، يعني كان عليه قضاء، ونشك أنه هل أتى بالقضاء أو لم يأت بالقضاء، فسل الماتن قدس الله نفسه. بينما إذا كان هذا الشك من نفس الميت أو كان من الولي، إذا فرضنا أن الشك من نفس الميت، نعلم بأنه شك في أواخر أيامه، كان شاكا في أن الماء فاته من صيام أو صلاة، إن الصلاة والصيام من هذه الجهة سوا، شك في أنه هل قضى ما فاته من الصيام أو أنه لم يقضي، هنا التزم بوجوب القضاء وأنه يجب على الولي أن يقضي ما على الميت، والوجه فيه ظاهر. فإن بالاستصحاب يحكم عليه بثبوت القضاء في حقه واقعا، فإن الاستصحاب طريق إلى الواقع، وليس معنى الحكم الظاهري إلا الحكم بثبوت الواقع ولكن في ظرف الشك. دليل الاستصحاب ناظر إلى الواقع، لا تنقذ اليقين بالشك أو لا ينقذ اليقين بالشك، لا ينبغي لك أن تنقذ اليقين بالشك، وغير ذلك من العبارات يفرز المكلف متيقنا. فالميت حينما شك حكم عليه بثبوت القضاء واقعا وأن ذمته مشغولة بالقضاء، فيدخل تحت قوله عليه السلام مات وعليه صلاة أو صيام ولو كان بمقتل استصحاب. نعلم ذلك بجدانا، نعلم أن الميت مات وحين موته كان عليه صلاة أو صيام باعتبار أن الاستصحاب كان حجة بحقه، هذا مما لا ينبغي الإشكال فيه. وأما إذا لم نعلم بالشك من الميت، نحن نشك، نعلم بأنه في السنة الفلانية كان مسافرا في شهر رمضان يقينا، ونشك أنه هل صام قضاء أما فاته السفر أو أنه لم يقضي، هل يمكننا التمسك بالاستصحاب باستصحاب بقاء اشتغال ذمة الميت فيحكم علينا بوجوب القضاء على الولي أو لا يجري الاستصحاب؟ نتكلم فيه إن شاء الله تعالى.
يا الله،
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في وجوب القضاء اما فات الميت من صلاة او صيام فقد يكون هذا متيقنا وقد يكون مشكوكا فيه. الشك تارة يكون في اصل الحدوث لا ندري انه هل كان على الميت قضاء وفائتة من صلاة او صيام ام لم تكن له فائتة. ففي مثل ذلك قلنا إن الأصل هو البراءة عن القضاء فلا يجب على الولي أن يقضي ما يشك فيه. وقد يكون الشك شكا في البقاء فنعلم أنه كان على الميت قضاء ولكن لا ندري أنه هل أتى به أو أنه باق على ذمته. وفي هذه الصورة فيما إذا كان الشك شكا في البقاء قد يفرز أن هذا الشك كان من الميت نفسه فقبل أن يموت شك في قضاء ما كان عليه من السابق من صلاة أو صيام فيجري فيه الاستصحاب بالنسبة إلى الميت فيحكم عليه باشتغال ذمته بصوم أو صلاة فيدخل تحت قوله عليه السلام عن رجل مات وعليه صلاة أو صيام. وإن كان سبب الثبوت هو الاستصحاب الذي يعامل معه معاملة اليقين فقد يفرز أنه لا علم لنا بحال الميت أنه كان شاكا أو كان متيقنا بالبقاء أو كان متيقنا بعدم البقاء يعني كان قاضيا لما فاته من الصلاة أو الصيام الولي يشك في ذلك. فهل يجري في مثله الاستصحاب استصحاب أنه لم يقضي فيحكم بأنه كان عليه صوم أو صلاة بمقتضى الاستصحاب فيجب على الولي أو أنه لا يجري الاستصحاب في المقام بل يتمسك فيه بالبراءة لا نشك لا نعلم باشتغال ذمة الميت بصوم أو صلاة والاستصحاب لا يكون حجة. جعل مبنى هذا الكلام ما ورد في أن دين الميت يحتاج إلى ذم يمين وهذا الحكم أن دين الميت لا يثبت بغير يمين يعني بعد إقامة البينة لا بد من ذم اليمين إلى البينة هذا مما لا إشكال فيه. وقد دلت على ذلك صحيحة السفار وغير صحيحة السفار إلا أن الإشكال في أن ذم اليمين إلى اليمين لأي جهة؟ هل هذا الذم من جهة تخصيص في أدلة حجية البينة وأن البينة لا تكون حجة فيما إذا كانت الدعوة دعوا على الميت بل لا بد من ذم اليمين إلى ذلك فإن الدعاوي مختلفة. بعض الدعاوي يثبت بشاهد واحد ويمينين وبعض الدعاوي لابد فيه من شهادة الرجلين عدلين وفي بعض الدعاوي يكتفى بشهادة الرجل وامرأتين بل بشهادة النساء فقط في مثل دعوى القتل مثلا. وفي بعض الموارد لا يثبت حتى بشهادة الرجلين عدلين بل لابد من شهادة أربعة رجال وهو الزنا ويلحق بذلك اللواط والسهم. فهذا يختلف بحسب الموارد. الدعوى على الميت لا تثبت إلا ببينة ويمين سيكون اليمين جزءا من المثبت، جزءا من الدليل، يعني مثبت الدين ملفق ومركب من بينة ويمينين. هل الأمر كذلك؟ أو أن الدين يثبت بالبينة فقط ولا حاجة إلى ذم اليمين في ثبوت الدين؟ وإنما اليمين يمين استظهاري باعتبار أن الميت لعله وفى بهذا الدين، أو أن الدائن لعله أبرأ الميت وليس الميت حاضرا حتى يدافع عن نفسه فيدعي أنه وفى بالدين، أو يدعي أن الدائن أبرأه من الدين، أو صالحه بشيء أو غير ذلك. فمن جهة البقاء يكون مشكوكا فيه. البينة إنما تثبت أصل الدين، وأما بقاء هذا الدين فهو مشكوك فيه ولا بد فيه من الاستصحاب، والاستصحاب ساقط في المقام، بل لا بد من يمين المدعي من جهة هذه الاحتمالات. والميت لا يتمكن من الدفاع عن نفسه، ولذا لا بد من ذم اليمين. فاليمين يمين استظهاري لأجل إبقاء الدين، وأما في ثبوت الدين فيكفي فيه نفس البينة بلا زميمة يمينين. هذا هو محل الإشكال. إذا قلنا بالثاني كما قال به جماعة، إذا قلنا بالثاني فمعناه أن اليمين يمين لأجل البقاء، مثبت للبقاء، فما يثبت بالبينة شيء وما يثبت باليمين شيء آخر، بناء على ذلك لا فرق بين أن يثبت الدين ببينة أو بعلم وجداني. إذا كنا نعلم بأن الميت مدين لا أثر لهذا العلم لاحتمال أن الميت قد وفى بدينه أو أن الدائن أبرأه، أو لو فرضنا أن الورثة أقروا بالدين فلا حاجة إلى البينة. الوارث سواء كان واحدا أو متعددا إذا أقر بالدين واعترف بأن مورثه قد استدان كذا مقدارا من زيدين فثبت الدين بالإقرار أو بالعلم الوجداني، أيضا نحتاج إلى اليمين، لأن اليمين يمين استظهاري لعله وفى به. وأما بناء على الأول وأن البينة لا تثبت الدين وحدها، بل لا بد من ذم اليمين، واليمين مثبت للدين ويثبت بقاؤه بالاستصحاب، بناء على ذلك لو فرضنا أن الوارث أقر بالدين أو كان علم خارجي لا يحتاج إلى اليمين، لأن اليمين إنما كان من جهة إثبات الدين، يعني كان تخصيصا في أدلة هجية البينة. لأن شهادة الرجلين عادلين لا تثبت الدين إلا بزميمة اليمين، فمن دون يمينين الدين لا يثبت. فإذا فرضنا أنه أقر الوارث بذلك فأي حاجة إلى اليمين؟ أو لو كان لنا علم من الخارج لم تكن حاجة إلى اليمين أبدا. هذا محل الإشكال. الذي دل على أن اليمين إنما هو لرفع احتمال الأداء، لعل الميت قد وفى بدينه وأداه، أو أن الدائن أبرأه، أو سقط بوجه آخر من مصالحة ونحو ذلك. الذي دل على ذلك إنما هو رواية عبد الرحمن ابن ابي عبد الله عبد الرحمن ابن الحجاج كنيته ابو عبد الله. هذه الروايه هي مدرك من التزم بسقوط الاستصحاب وان اليمين من جهه الاستظهار للتصريح في هذه الروايه ان المدعي لا بد ان يهلك، اذ علل الامام عليه السلام لعل الميت قد وفى بالدين او ان الدائن ابرأه ولا نعلم به، والميت غير متمكن عن الدفاع عن نفسه. فهذه الروايه صريحه في ان الاستصحاب لا يكون حجه في المقام، بل لا بد من ذم اليمين لدفع هذا الاحتمال. احتمال الوفاء، احتمال الإبراء، جامعه احتمال سقوط ذمة الميت وعدم اشتغال ذمة الميت بشيء. ولكن هذه الرواية ضعيفة، فإن في سند هذه الرواية ياسين الزريف هو يروي عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، وهذا لم يوثق ولم يمده، مجهول الحال، فالرواية لا تكون حجة. إذن لا دليل على سقوط الاستصحاب في مسألة الدين الثابت. نعم، لا يثبت الدين بالبينة لصحيحة السفار وغير صحيحة السفار، لا بد من ذم اليمين. اليمين لإثبات أصل الدين لا لبقاء الدين، بقاؤه بالاستصحاب هذا الاحتمال لا يعتنى به. ولذلك لو فرضنا أنه أقر الوارث لا حاجة إلى ذم اليمين، لأن الدين قد ثبت. وأدلة حجية الاستصحاب لم تخصص، لم يرد دليل على تخصيصه في المقام، فعلى ذلك الاستصحاب لا مانع من حجيته. وبعد ما فرضنا افرض ان المقام الحقناه بالدين، وفرضنا ان اليمين ليس يمينا استظهاريا ليسقط الاستصحاب، اذا علمنا باشتغال ذمة الميت بصلاة او صيام كان عليه قضاء فشككنا في بقائه، ليس هنا ما يوجب سقوط الاستصحاب عن الحجيه. الاستصحاب يجري ويكون في حكم العلم، كأننا نتيقن باشتغال ذمة الميت بصوم او صلاتين. ولو فرضنا ان التزمنا في باب الدين بسقوط الاستصحاب التعدي من الى غير الدين يحتاج الى دليل. نعم، دين الميت لا يثبت حتی بالاقرار. لو فرضنا ان الوارث فرزن اقر بانه بان مورثه كان مدينا، ولكن يحتمل ان المورث قد وفى بدينه. افرض بنينا على ان الاستصحاب لا يجري، ولا بد من ذم اليمين لتلك الروايه، روايه عبد الرحمن بن ابي الحجاج، ولو فرضنا من جهه انجبارها مثلا بعمل المشهور ونحو ذلك. فلماذا نتعدى عن موضع الدين الى غير الدين؟ هنا ليس الدعوى من احد، لا يدعي احد شيئا على الميت، وإنما الولي يعلم باشتغال ذمة الميت سابقا بقضاء، قضاء صوم أو قضاء صلاة، فيشك في الإتيان به وعدمه. لا نرى أي مانع من جريان الاستصحاب، يجري الاستصحاب فيثبت بذلك أنه مات وجدانا وعليه صلاة أو صيام بالاستصحاب. بزم الاستصحاب الى الوجدان يتم الموضوع انه يقضي انه اكبر وليه، فالظاهر انه لا يفرق الحال بينما اذا كان الشاك والميت و ما جا کان شاک الولی لا ندری انک، فقط الولی یعلم و انه فی السنه الماضیه کان ایاما من شهر رمضان ابوه مسافرا فافطر فی هذه الایام او کان مریضا ولكن لا يدري انه بعد ما رجع عن السفر او بعد ما برأ من مرضه هل قضى ذلك الصوم الفائت ام لم يقضي يشك في ذلك فاذا شك في ذلك يجري الاستصحاب فيبني على بقاء اشتغال ذمته وهذا موضوع لحكم شرعي مترتب عليه وهو وجوب قضائه فالظاهر هو وجوب القضاء ولا تصل النوبة إلى أصالة البراءة. ثم ذكر قدرة الله نفسه أن هذا الحكم وهو وجوب القضاء عن الميت بالنسبة إلى الولي هل يختص بقضاء شهر رمضان كما هو مورد عدة من الروايات أو يعم كل صوم واجب عليه وإن كان سبب وجوبه يعني كان من غير شهر رمضان صوم كفارة أو صوم نذر مثلا ونحو ذلك إذا كان عليه صوم يجب على الولي أن يقضي هذا الصوم من دون فرق بين أن يكون من شهر رمضان أو غير شهر رمضان. ذهب جماعة كثيرة بل نسب إلى المشهور على الظاهر أنهم لم يفرقوا بين شهر رمضان وغير شهر رمضان، ولكن عن جماعة منهم الشيخ ظاهرا أنه خصه بقضاء شهر رمضان ولا يعلم للاختصاص وجه صحيح. إذا قلنا بوجوب القضاء على الميت عن الميت يجب القضاء أما اشتغلت ذمته بالصوم كان عليه صيام. الرواية مطلقة صحيحة حفص بن المقتري عن رجل مات وعليه صلاة أو صيام، ذمته مشغولة بالصلاة والصيام يجب على وليه على من هو أولى بميراثه قلنا البلد الأكبر يجب أن يقضي عنه. الموجب للاختصاص بقضاء شهر رمضان غير موجود، إذن يعمل بإطلاق الرواية عليه صلاة أو صيام من أي سبب كان. نعم تقدم الجلاء في بحث الصلاة، هنا تعرض قدس الله نفسه وتعرضنا أن المستفاد من هذه الصحيحة أنه كانت الصلاة أو الصيام واجبا على نفسه لا بسبب آخر، يعني صلاة شخص آخر. فلو فرضنا أن الميت كان عليه صلاة من أبيه ولم يأتي بذلك لا يجب على الولد الأكبر مثلا أو على مطلق من هو أولى بالميراث لا يجب عليه أن يقضي أما فاته عن جده باعتبار أن والده كان يجب عليه القضاء. الذي ينسرب إليه هذا اللفظ أن رجل مات وعليه صلاة أو صيام، يعني الصلاة والصيام كان واجبا عليه ابتداء لا أنه كان واجبا على شخص آخر وبسبب من الأسباب ما كان واجبا على شخص آخر وجب عليه، هذا ينصرف عنه الدليل. ومثل ذلك ما كان واجبا عليه بإجارة، فرضنا أنه كان أجيرا لشخص آخر أن يصلي صلوات أو يصوم عنه عن الغير، وكان الواجب واجبا على الغير و انما کان واجبا علی هذا من جهت الایجاد الدلیل منصرفا عن ذلک، بل الدلیل یشمل ما کان واجبا علی نفسه لا واجبا علی شخص آخر ثم انتقل الوجوب الیه بسبب آخر هذا ینصرف عنه الدلیل، و اما یا کان واجبا علی نفسه ولو من غیر جهت شهر رمضان مقتضى الاطلاق هو الوجوب. و قد یستشهد علی ذلک بروایت الوشاق التي وردت في من كان عليه صوم شهرين متتابعين فمات، قال عليه السلام عليه أن يتصدق عن الشهر الأول ويقضي الشهر الثاني. مرجع الزمير في الرواية غير مذكور. عليه علامة رجل مات وعليه صوم شهرين متتابعين، أجاب سلام الله عليه بأنه عليه أن يتصدق عن الشهر الأول ويقضي الشهر الثاني علامة. خب ذكره صاحب الوسائل قدس الله نفسه في باب قضاء الولي يعني على الولي مع قصر النظر عن ذلك. هذه الرماية استشهد بها أن الحكم لا يختص بقضاء شهر رمضان بل يعم غيره، ولكن الرواية مخدوشة من جهة السند والمتن. أما من جهة السند فإن في السند سهل بن زياد هو الذي يرويه عن الوشاء، وسهل بن زياد لم يوثق يعني معارض لم تثبت وثاقته، فلذلك لا يعمل برواياته. وأما من جهة المتن فلعله والله العالم لا عامل بهذا المال. إذا فرضنا أنه وجب على الميت صوم شهرين متتابعين، إما أنه يجب على الولي فيجب عليه صوم شهرين متتابعين، أو لا يجب عليه أصلا لا يجب. ما معنى أنه يتصدق عن الشهر الأول ويقضي الشهر الثاني صوم شهرين متتابعين؟ كيف يتحقق بذلك؟ والظاهر أنه لا يوجد بذلك عامل أصلا. صوم شهرين متتابعين إذا أراد الولي ولو تبرعا أن يقضي لابد من أن يأتي بشهرين متتابعين، لا أنه يقضي شهرا ويتصدق عن شهرين. ويمكن بعيدا أن تهمل الرواية مع ضعف سندها على الشهرين المتتابعين من شهر رمضان، يعني فاته صوم شهر رمضان وفاته صوم شهر رمضان الثاني ففاته الشهران متتابعا، يعني استمر مرضه إلى الشهر الثاني ففاته، وفي الشهر الثاني أيضا كان مريضا ففاته. التتابع من جهة شهر رمضان، وجب عليه صوم شهرين من رمضان متتابعا، ولا بد من أن نفرض أنه برأ من مرضه بعد ذلك من الشهر الثاني فلم يصوم، حينئذ يصح هذا الجواب، يتصدق عن الشهر الأول و يقضي الشهر الثاني صحيح، و الا هذا المات لا يمكن الالتزام به صوم شهرين متتابعين، لا يجزي ان يتصدق عن احدهما و يقضي الشهر الثاني.